وش توقعت كلمبارت اليوم؟
هلال الخليج؟
ايه
لا بياكلوا 3-4 اظن للاسف طبعا يعني، بس
انا توقعت يكونون 3 ولا 4 اظنهم بيقدرون يسجلون على الاقل واحد.
الخليج والله إيه شوفهم هالسنه ادائهم احسن من السنه اللي راحت بواجد، وعدهم فرصه، بس لا الهلال هالسنه الصراحه يعني لا يهزم، فما يعني ان اللي يكسر سلسله انتصارات الهلال الخليج قويه شوي يعني، يعني اذا يطلعوا باثنين حلوه 2-3.
لا والله يعني هذا انا اقول لك بيطلعون بس بيقدرون يسجلون، لان عدم تفاهم هجومي غريب شوي الخليج. يعني اخر المباريات تقريبا كلها يعني حصلوا اولموست العلامه الكامله في كل مباراه. صحيح. يعني فازوا المباراتين اللي راحوا اثنينهم على ارضهم، واللي قبلها كان مباراه على ارضهم فازوها بعد. فيعني يعني متحسنين متفاهمين اكثر وقادرين هم والله يوصلون ويسجلون،
ومركزهم ممتاز بعد، والله صح عليهم الخليج. اقول انا اذا يستمروا يمكن يصيروا الفيصل الجاي والله التعاون الجاي الفريق اللي يوصل في المراكز الاولى يعني.
ايه ما ظن بيطوفون واضح يعني، بس نشوف ايش بيصير. عموما مرحبا، هنا كتب بيولوجي واحنا حسين تربيع. حلقه اليوم بنرجع للروايات فيها شوي، فيها كم واحد كان يقول لي انه ليش الحلقات اللي راحت ما قاعدين نتكلم عن الروايات بشكل كافي، وقاعدين نتكلم عن يعني مأساة أن تكون جادا، مع لماذا لا نقرأ الكلاسيكيات، وبعدين حلقتين جلد شوي في طه عبد الرحمن. فعلى الأقل هذه حلقة تغيير جوي له شوي، ونقول له أنه يعني بنرجع للرواية في هذه الحلقة، وفيه كم حلقة جاية بعد نفس الشيء بنرجع فيهم. و أنا ما أدري هل في مقدمة زيادة ولا خلاص، بس نقول يعني نستقبل اقتراحاتكم.
إيه، واللي يسأل ليش إحنا قاعدين نسولف عن الخليج، لأن قاعدين نشاهد المباراة الحين الهلال والخليج في الوقت اللي قاعدين نسجل فيه هذه الحلقة يعني.
بالضبط.
بس يعني ما راح نكون متشتتين يعني، فلا تخافوا إن شاء الله الحلقة بتكون كويسة عن رواية لطيفة، وراح نقدم مراجعة عليها أنا وحسين.
وإذا حسيتون أنها توقعاتنا كانت مضروبة بزيادة حول المباراة، يعني بحكم أنكم تسمعوها بعد ما خلصت المباراة وطارت تطير برزاقها، فتقدروا تراسلونا على كتبيولوجي@gmail.com أو على حساب تويتر وإنستغرام @كتبيولوجي، على حساباتنا الشخصية، وفينا صارت في سناب بعد إلي والحسين، فالوسيلة المناسبة إليكم استخدموها. حلقة اليوم بتكون عن رواية اسمها الأصولي المتردد، إلى الروائي الباكستاني محسن حامد. أظن
حامد أو حميد، الصدق كنت أقول حميد والله، بس هو حامد.
أنا قريتها أول مرة حميد، بس يترالي إن حامد والله ما
أدري. أوكي، يمكن لأن الأمريكان ينطقوها حميد فأنا سمعتها منهم. حاولت صديق أشوف له مقابلات، بس قلت بأخليها لين ما أخلص الرواية ونسيت الموضوع، فما سمعت اسمه كيف ينطقوه أصلاً يعني.
أوكي، يعني مو بس.
خلنا نقول محسن حامد في الحلقة ونشوف بعدين.
إيه محسن حامد مبدئياً، أو محسن قبل محاسن. فهذه الرواية نشرت أول مرة عام 2007، وترجمتها العربية نشرت أول مرة عن دار شركة المطبوعات للنشر والتوزيع عام 2011 إذا ما خاب ظني. وبعدها بسنة اللي هو يعني في 2012 نزل لها فيلم من إنتاج مؤسسة
الدوحة للإنتاج أظن اسمها، أو للأفلام ما أتذكر.
أيوه، ومثل فيها يعني في ممثل ما أعرف إذا اللي اسمه
نسيت اسم الممثل اللي طلع في يطلع في مسلسلات مشهورة واجد، يمكن آخرها اللي هو The Sound of Metal أتوقع اسم الفيلم كذي، الشخص اللي يلعب درامز وفقد السمع، طلع في مسلسلات واجد دائما يجيبوه إذا احتاجه إلى دور واحد براون يعني من الهند أو من الشرق الأوسط، وطلع في مسلسل The Night Of في حق مسلسل قصير لـ HBO، فممثل معروف يعني. بس الفيلم شاهدت منه شوي أول 15 دقائق، وللأمانة حسيته مختلف تماما عن الرواية، فيمكن أشاهده مستقبلا وأشوف الفرق، بس اللي حسيته من اللي شفته إنه مختلف تماما عن الرواية.
إيه، فلهذا قال لي طبعا حسين إنه مختلف، ولا كان يعني يبنى طاري واحنا نسولف عن الحلقة، كان على الأقل نزيد شوية هالشسمة المحتوى اللي فيها. وكان الممثل اللي مثل دور جيم هو نفس اللي البطل حق مسلسل 24
اللي مثل دور جيم.
ايه، شخصية جيم في الرواية اللي مثلها في الفيلم هذا.
انت شكلك شفت اكثر مني، انا بس شفت البداية مرة.
لا انا
يعني
شفت البوستر بس.
اوكي،
البوستر طلع شو اسمه، فهو الوحيد عارفة. يعني اظن هو الشخصية الامريكية الوحيدة اللي في شو اسمه، غير والله يمكن عموما خلينا نذكر لكم الحين الاحداث عشان تعرفون. نعم. وش اللي نتكلم عنه. فبنعطيكم موجز يعني قصير شوي او يعني طويل وايد او لما ادري والله، بنشوف الحين. وبيكون في حرق. فاللي ما يبغى انه تنحرق عليه الروايه يقدر يسوي سكيب الى هذه الجزئيه. وبحط في وصف الحلقه خط زمني بحيث انكم تقدرون تشوفون تحت متى يبدا الموجز ومتى يبدا متى تبدا السوالف حول الروايه، علشان لو انكم ما بغيتوا تسمعوا كل الاحداث تقدرون تضغطون على اللي هو القسم الجاي من الحلقه. طبعا حسين قاطعني في اي وقت تحس اني انا يعني خربطت شويه في الاحداث او اني قدمت حدث واخرت حدث او عندك تعليق على حدث.
مشكله
مبدئيا هي روايه مسروده على لسان شخص واحد اسمه ما ادري اظن تشانغيز جينكيز، يعني مجددا سالفه انه السبيلينج يكون مكتوب بطريقه معينه وما ادري بالضبط كيف اني اقرا بالطريقه اللي، بس انا قلت تشانغيز لانه يعني اقرب حاجه الى الشيء. والله هلا سجل
ايه ما حبيت اقاطعك بس
يلا هلا هذه مقاطعه تستحق يعني يلا هذا هلا سجل. خلينا نشوف الدقيقه السادسه الحين. فحسين قال 4 تقريبا فنشوف وش اللي وصل. ايه فبطل الروايه تشانغيز اللي صاي يا اخي ام القلب بايخ. عموما بطل الروايه تشانغيز يشوف امريكي في باكستان في لاهور قاعد يمشي في الشارع، فيقول له تعال انت والله شكلك غريب، شكلك مو من هالمكان، ايش رايك نعزمك على كوب شاي وخلنا نتكي ونسولف. وقعدوا يا في واحدة من القهوات الموجودة في السوق وقام يقص عليه قصة حياته. ومن البداية واضح أنه هذا الأمريكي مريب شوي، يعني كل شوي انياب طاري كيف يعني يتصرف، كيف يتحرك، كيف يتلفت يمين يسار، عنده جوال واضح أنه أو يعني شكله مشبوك بالأقمار الصناعية لأنه يعني قاعد يتواصل يعني من شكل الجوال على الأقل، يعني شو اسمه كل شوي قاعد يرسل رسائل الاس ام اس. ويعني على الأقل حسب ما نشوف من السارد أن هذا مو ما هو سائح، فيمكن يكون استخبارات بس مو واضح عن الموضوع. في كل الأحوال أنه تشانغيز قرر أن يقول قصة حياته. قصة حياته اللي هي بالمختصر ابتعاثه للدراسة في أمريكا وشغله في أمريكا إلى فترة، وبعدين قراره أنه يرجع ويعني يرجع ويكمل عيشته في باكستان. فاللي صار أنه راح درس في جامعة برينستون. اللي ما يعرف جامعة برينستون هي واحدة من أقوى الجامعات في أمريكا. وتشانغيز كان ينتمي لعائلة غنية عائلة غنية في السابق، لكن مع الوقت فقدت ثروتها بسبب يعني تغيرات محلية وعالمية، يعني سواء من أنه قيمة الروبية طاحت قدام الدولار أو من الأحداث السياسية اللي صارت في المنطقة بشكل عام. فلما وصل تشانغيز إلى برينستون كان يعني فقير شوي، يعني عائلته لسه عندها وجاهة بس هو ما عنده الفلوس، فكان يحس يعني بوضع غريب شوي لأن كل اللي حوله كانوا أغنياء وفاحشين الثراء اللي هو يعني يحس بالفقر. ما ادري كم الاحداث ولا
اتوقع ما بقى شيء، يعني ما يحتاج ان يمكن احنا نخوض في تفاصيل كثيره. يعني هذه هي خلينا نقول بدايه الروايه، واظن لان او جاب جول هذا ولا ما يتكلم شكلنا اذا تكلمت الخليج بيجيب جول، اذا تكلمت تلهيلها بيجيب جول، بس حلو اوكي. فاي يعني يبدو ان جنكيز او جنكيز لما شاف هذا الشخص الامريكي شعر ان في أشياء كثيرة أقدر أقولها إلى، لأن جينكيز يقول أنا شخص عندي تجربة في الحياة الأمريكية، درست هناك واشتغلت هناك، فخلني يعني نفس الشعور بالحنين اللي يجي الواحد اللي يخليه يسولف لما يشوف واحد يحس أنه يعرفه أو عنده شيء يقوله إلى، مثل لما نشوف واحد يرتبط بثقافتنا ولو بشكل بعيد، أو إحنا عدنا تجربة مع ثقافته نبدأ نسولف فيها أنه ترى إحنا رحنا دولتكم، إحنا ترى أعرف لغتكم، ترى كذا. فهو بدأ يتكلم وياه وإحنا نعرف الطرف الثاني بس من الشغلات اللي يقولها جنكيز عنه. فعلى مدى فصول الرواية في تقريبا 11-12 فصل جنكيز يسرد التجربة كاملة اللي عاشها في أمريكا، بدءاً من دراسته في جامعة برينستون زي ما قلت، وبعدين اشتغاله في شركة سامسون أندرود أو ما أدري إيش اسمها، ويذكر التفاصيل الثانية اللي تتعلق بعلاقاته مع أصحابه اللي كانوا معاه في الجامعة وببنت اسمها إريكا، شغلات اللي سواها، سافر لليونان، حاول إنه يتعرف عليها، صار بينهم كذا شغلة، صارت بعدين أحداث عالمية تتعلق بالهند وباكستان وأفغانستان وأحداث 11 سبتمبر، وفي النهاية إنه لما يقول إنه قرر يرجع ويعيش في باكستان مرة ثانية. فبالنسبة إلى الحبكة أو يعني موضوع خلينا نقول قصة الرواية تقريبا هي هذه في المجمل. وبالنسبة للناس اللي يمكن خطروا الحلقة عشان لا تنحرق عليهم، أنا بالنسبة لي يعني ما موضوع الحرق ما هو شيء كبير بالنسبة للروايات بشكل عام، وبالذات هذه الرواية ما أظن في أشياء فعليا تنحرق، يعني فإذا سمعت هذا الشيء ما أظن انحرق عليك.
هو خلنا بقول لك بعد شوي تعيدها مره ثانيه لان هذه لسه بتكون في الجزء اللي يعني ما بخلص الشابتر الحين عشان بذكر نقطه زياده وبعدين ما اخلص الشابتر بعدين ارجع اقولها عشان يسمعون يقولون اوكي يلا خلينا نرجع هذا. في حاجه بعد بس هو طبعا هذا تشانجيز او جينكيز درس فاينانس فانتم عارفين يعني سالفه شو اسمه المؤسسات الماليه في امريكا وقدرتها مثلا فيما يتعلق بالشركات الاستشاريه العالميه واللي يعني يطلبون خدماتها من كل مكان في العالم علشان يعني يساعدون في اقتصادات حتى دول مو بس يعني مثلا على مستوى الشركات. فهو كان يشتغل في هذه أندرويد سامسون اللي هي واحدة من الشركات الاستشارية وكان بدأ يعني هو تخرج بمعدل ممتاز وخلص المقابلة بشكل جيد بحيث أنه قدروا أنهم يوظفوه هنا وكان بدأ حتى في الشركة وفي أكثر مرة يروح يكون جزء من شغل هذه الشركة اللي يتعلق بتقويم أو تقييم أداء الشركات يعني لاتخاذ قرارات. ممكن مثلا أن في شركة يبغون ملاك انهم يبيعوها، في شركه مثلا يبغون يزيدون ارباحها يقللون خسائرها الى اخره، فياخذ يكلمون شركه الاندرويد سامسون وشانجيز يشتغل في تحليل البيانات الى اخره والكوست اناليسس علشان في النهايه يقدر يعطيهم معلومات تاهلهم الى اتخاذ القرار بالشكل المطلوب. فاللي صار ان شانجيز ظل يشتغل في هذا وكان يحصل يعني دخل ممتاز وحياته كانت طيبه وحتى هو في اكثر من مره كان يشير الى انه خلاص الحين صار يعيش الحلم الأمريكي أخيراً إنه هو واحد يعني من خلفية خلنا نقول شرقية شرق أوسطية راح إلى أمريكا وصار يعيش كان واحد منهم ما في أي فرق بينه وبينهم وقدر يثبت جدارته وقدر يحصل مبلغ وقدره لين طبعاً أحداث 11 سبتمبر بدأت تغير الأمور وبدأ يصير أكثر وعي بالأشياء إن أنا لسه غريب حتى لو أني مثلاً قاعد أعيش بنمط الحياة الأمريكية. فالقشة التي قسمت ظهر البعير صارت لما راح إلى واحدة من الشركات في تشيلي وراح نفس الشيء على أساس أنه بيحلل أداء هذه الشركة. مدير الشركة ما كان يبغى أنها تنباع بس ملاكها كانوا يبغون يبيعوها، فدائما المواجهات بين شانجيز وبين هذا المدير تكون شوية فيها تنشن لأنه المدير يريد أن هذا الموظف أو يعني هذا شانجيز جاي علشان أنه يعني كان يدمر هذه الشركة بطريقة غير مباشرة، ولو أن شانجيز كان يحاول يعطي وضعية اللي لا ترى أنا مجرد موظف انا عبد مأمور انا بس اسوي شغلي وفي النهايه هذا قراركم انتم انا مو اللي يعني اسوي هذا القرار. بس واضح يعني كان انه لا يعني الشغل اللي يسويه كان له يعني صله مباشره بالقرار اللي يتم اتخاذه. فعموما في ذيك اللحظه في تشيلي بعد 13 سبتمبر والمواجهات العسكريه اللي كانت تصير بين الهند وباكستان والدور الامريكي في المنطقه بشكل عام يستوعب شانجيز انه يعني شو يسموه جندي صار قطعة في الشطرنج البون جندي
بيدق
المهم بيدق أيوة. يستوعب أنه بيدق في الإمبراطورية البريطانية وأنه فعلا يشوف نفسه قاعد يسوي نفس الدور اللي حس أن أمريكا قاعدة تسويه في الهند وباكستان من خلال استخدام المؤسسات المالية كلي ذراع أنظمة أخرى. يعني هو الحين شاف نفسه أنه يعيش في عالم مصغر يسوي نفس اللي تسويه أمريكا في يعني بشكل أوسع من خلال الصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة وغيرها. ففي ذيك اللحظة قرر أن يرجع إلى باكستان ولما يرجع يشتغل في الجامعة بروفيسور يدرس الاقتصاد وفي نفس الوقت يتحول إلى ناشط مناهض إلى التدخلات الأمريكية وإلى سياسة أمريكا الخارجية اللي تتسبب بتأجيج الصراعات ما بين الهند وباكستان خصوصا. وتنتهي الرواية نهاية مفتوحة شوي. اللي صار انه هو طبعا صار ليل الحين خلاص وكل الحكايه يعني تنسرد على مدار كم ساعه. فلما خلص هذه الكم ساعه خلاص قفلت المحلات قفل المقهى اللي قاعدين فيه وقال شانجيز للامريكي تعال يلا خلنا بمشي وياك للفندق وقاموا وكل شوي الامريكي يتلفت انتبهوا ان في جماعه قاعده تلحقهم وقاعد يقول لشانجيز وانا اطمن ما بيسوون شيء. وشويه اللي نشوف الامريكي يمد يده الى داخل مخباه وكأنه زي اللي بيطلع حاجة معدنية وتنتهي الرواية بدون ما ندري بالضبط وش يعني تبعات هذا المشهد.
نعم صحيح. ترحت حاول تعرف وش كانت النهاية ولا طنشت؟ أنا يعني نفسي ما أعرف ليش طنشت، حسيت إنه مو مرة مهم بس ما أدري، أنا ما ركزت واجه على وش اللي ممكن تكون النهاية بقدر ما ركزت على بعض العناصر والثيمات اللي شفتها واضحة في الرواية أو واضحة بالنسبة لي على الأقل أنا في الرواية. من ضمنها مثلا طبعا قبل المحاور صحيح أنا ودي بس أبدأ بهذه النقطة اللي هي احنا اثنين عندنا تجربة في الابتعاث، ما أعرف ليش إن هذه النقطة
قبل هذا خلنا نخلص الشابتر عشان نقول لهم إن عادي الحين
أو أي شابتر
اللي هو
حق القصة يعني
حق بس القصة.
أوكي.
طبعا هني الحين بنبدي النقاش على الأمور الثانية، الأمور اللي نحس إنه الحين بتكون مبنية على قراءتنا الخاصة، فنحط لها مقطع موسيقي بسيط بس علشان إنه يصير في شوية أكشن. طيب تفضل حسين.
إيه كنت أقول إن من الشغلات اللي ما قدرت إني أنا أتغاضى عنها أو أتناساها فكرة إن أنا واحد بعد عندي تجربة في الابتعاث، والكويس إن أنت بعد عندك نفس التجربة ولو كانت في مدينة ثانية وجامعة ثانية، بس تجربة الابتعاث في نفس المرحلة العمرية موجودة عندنا اثنيننا، فبالتالي طبيعي إن أنت تبدي تسوي الحين مقارنات بين تجربتك أنت في أمريكا واللي قاعد يقوله جن كيز لما راح أمريكا ودرس فيها كطالب. لاحظت إن في خطوط عريضة نتقاطع فيها، يعني فكرة مثلاً الانبهار بال خلنا نقول المجتمع الأمريكي والثقافة الأمريكية والحضارة الأمريكية إلى شخص عمره 18-17 سنة دائماً يجيك اللي يسموها الصاعقة الثقافية أو بالبلدي يعني مختلع، تختلع أنت باللي قاعد تشوفه، صغير مرة واحدة في آخر العالم، منعزل عن كل أهلك كل أصحابك، قاعد تبدأ حياة جديدة، فأول ما يخطر في بالك إن أنت تحاول إنك تندمج في هذا المجتمع. الجامعة تهيئ لك هذا الجو، لأن أولاً الجامعات في أمريكا دائماً تحاول أن ترسم لها هوية خاصة بها، وهذه هي فكرة ذكية من الأفكار الأمريكية اللي دائماً تنجح في تسويق نفسها، فبالتالي تقول لك إحنا جامعة فيها طلاب من مختلف دول العالم، ولكن كلكم تقدروا تنضووا تحت هوية واحدة اللي هي هوية الجامعة، تون كلكم هذا الاسم أو يعني هذا الشعار على حسب الجامعة، يعني بعضهم مثلاً يستخدموا تمائم مختلفة للحيوانات أو غيرها، فهذا هو رمز الجامعة، هذه هويتكم، فبالتالي كلكم أنتم تنتموا إلى هذا الكيان. الشيء الثاني أنت تبدأ الحين تحاول أنك تنخرط في هذا المجتمع لأن فيه من كل مكان. فأول نقطة يعني عشان لا أستطرد واجد في الكلام، خلني أقول مسألة الاندماج بالنسبة إلى تجاربنا إحنا، يعني أنا رحت له مدينة تلسا في أوكلاهوما عاد في البكالوريوس، يعني لما في الابتعاث الأول لما كان عمري 17-18 سنة، يعني التجربة بالنسبة لي كانت يعني الاندماج في المجتمع الأمريكي ما كان سهل، وهذا يتعلق أكيد بالولاية نفسها والثقافة الأمريكية في هذه الولاية لأنها تختلف من ولاية إلى أخرى. فأول شيء تكتشفه مثلا أن مسألة الانصهار ما هي بالشكل اللي يروج له دائما، نشوف دائما الناس تتكتل وتتحزب وتعود إلى أصولها، تشوف مثلاً الهنود يقعدوا مع بعض، الأندونيسيين مع بعض، اللاتينو مع بعض، كذلك السعوديين بسبب الابتعاث في أعداد كبيرة هناك يبدوا أيضاً يتجمعوا مع بعض، وفي يعني محاولات قليلة يمكن الاندماج مع طلاب الانترناشنال الثانيين اللي جايين من دول ثانية يكون أسهل من الاندماج مع الأمريكان. بس مرة ثانية أنا درست في تلسا أوكلاهوما، ولاية يعني تعتبر تحت الحزب الجمهوري، محافظة بزيادة من أكثر الولايات يعني من ضمن الحزب الجمهوري والمحافظين، فبالتالي كان صعب جدا تقبل شخص ملون موجود في هذه المدينة، فالحياة اقتصرت على الحياة داخل الحرم الجامعي، تعرف على ناس من برا الحرم الجامعي كان شيء صعب جدا. فإذا بربط هذا الكلام باللي ذكره واحدة من الشغلات اللي ذكرها جن كيز في الرواية، هي مسألة أن لما تكلم كيف إن عشان أنت تلتحق بالجامعة في شروط كثيرة، معدلك، درجتك في التوفل أو الآيلتس، عديد من الاختبارات، كل هذا عشان يقبلوك وجي عشان أنت تبدي تنخرط وياهم، يعني أنت زي ما قلت تتخذ كل الخطوات باتجاههم، هم ما يخطوا ولا خطوة واحدة تجاهك، أنت اللي تتعلم لغتهم، أنت اللي تحاول أنك تقدم تنازلات ثقافية عشان تقبل في هذا المجتمع. فالفكرة دائما تحيني إلى خرافة الملتينج بوت أو يعني وعاء الانصهار الموجود في أمريكا، وبعدين يمكن راح أقارن بين وعاء الانصهار هذا الموجود في أمريكا أو الملتينج بوت في أمريكا وفي كندا، وكيف إن واحد منهم يعني غير حقيقي. فما أعرف عن تجربتك أنت، أنت رحت كوليج ستيشن؟ لا مو كوليج ستيشن، كوليج ستيشن اسمها أي أوكي تكساس أي إن إم. فإذا بتقارن خلينا نقول أي جانب من هذه الجوانب بين تجربتك أنت وبين أي شيء ذكره جن كيز في الرواية، هل خطر في بالك أي شيء في اختلاف في
هو في اختلافات طبيعة الحال، بس الحين يعني بثي نقطة ثانية إنه يعني غير التشابه في مسألة الابتعاث ونفس الشيء، إحنا جاي من منطقة خلينا نقول إنها تعرف على إنها يعني الشرق الأوسط المفهومه الواسع، إذا كان شانغيز على أساس إنه يعني عايش أحداث 11 سبتمبر، فإحنا كنا في الوقت اللي بدت فيه اللي هو أحداث الربيع العربي. هذه الحاجة. والحاجة الثانية أنا على الأقل ما ظن أنت خرجت 2012 ولا؟
أنا 2012.
أوكي، فلحقت على اللي هو انتخابات أوباما ومترومني ولا ما لحقت عليها؟
لا رجعت.
أوكي، أنا لأن كنت موجود في الوقت اللي كانت فيه هذه الانتخابات.
أنا لحقت على أوباما ومكين أول ما.
صح أوكي. إيه. فهذا هو يعني نشوف الانتخابات ونشوف الأحداث السياسية اللي قاعدة تصير في لو في البلدان العربية وغيرها، ونشوف انعكاساتها في الخطاب الأمريكي وناس يشوف محيط الجامعة. وزي ما ذكرت أنت يعني اللي صير يعني إحنا يمكن يعني تكسينا شوية كبيرة، يعني عدد الطلاب أظن فيها المجموعة تقريبا 50,000 طالب. فاللي صير أنه يعني يكون فيه يعني مجتمعات عديدة، بس لسبب ما بحكم أنه عدد الطلاب السعوديين بشكل عام كان قليل، يعني أظن لما رحت أنا كان أقل من 100 طالب، فما كان عندنا يعني إذا في جامعات ثانية مثلا ما بذكر أسامي الولايات عشان لا يصيحون اللي هم موجودين فيها، اللي يكون فيه انقسام يعني مو بس على مستوى زي ما قلت أنت مثلا أوكي والله مثلا السعوديين يكونوا يا بعض، يعني الكويتيين يا بعض، الاندونيسيين يا بعض الى اخره، لا هذه يكون عندهم انقسامات على مستوى الاحزاب الطائفيه ضمن نفس المذهب.
او دائما صحيح
اي يعني تعرف الشيرازيه والشيرازيه الغيره ما ادري وشو نفس السنه وشيعه والى اخره من التقسيمات اللي تصير بحسب يعني كثره المجتمع. احنا اللي كان يعني مجتمع سعودي صغير فكان عادي، عندنا يعني مجتمع الصهار صغير مجتمع سعودي صغير. وفي نفس الوقت يعني اللي كان يصير انه كولج ستيشن بكبرها يعني يمكن هذا الشيء اللي يختلف فيه شويه عن تلسا، اثنين طبعا اللي هو جمهوريين وعنصريين وكل هذه السوالف عادي، بس بحكم انه كولج ستيشن نفسها يعني هي كان بنيت حول الجامعه، يعني احنا في مدينه براين اللي جنبنا على طول، وحرفيا اساسا يعني ما يكتبوها كمدينه منفصله، هم يكتبون في الخرائط ولا هذا اللي تشوف كولج ستيشن سلاش براين، بس علشان كان يقول لك ان ترى هي فعلا كيان واحد، لكن في تقدر تقول شارع رئيسي يفصل بينهم، وتقدر انت تشوف بنفسك اساسا هذا الفرق يعني مرئيا، يعني كل ستيشن جديده مهتمين فيها، الشوارع نظيفه، كل شيء اوكي، من تبدي تخش براين هني تبدي تشوف حتى الهوملس، احنا في كل ستيشن ما في هوملس، لان اي هوملس يودوه براين، هذه كانت النكته دائما يعني في الموضوع اي، لان كل ستيشن مدينه جامعيه وخلاص لازم تصير يعني تعرف راقيه شوي مقارنه بهذا. ف يعني نفس الشيء ما كنا نتعرف على المحيط يعني خارج، هي مدينه جامعيه فاغلب اللي تشوفهم حولك بيكونوا مرتبطين بالجامعه بشكل او باخر، بس مع ذلك يكون ارتباطنا بالناس اللي حولنا في التخصص في يعني احيانا يكون على مجال اهتمام، بحكم ان انا كنت مثلا العب كوره فشله الكوره اقدر اشوفها مثلا في اماكن ثانيه، وكان نفس الشيء مجتمع الخليجيين كنا اغلب نلعب كوره، فكنا يعني طلعاتنا وروحاتنا وجياتنا، فبالنسبة لهم هم لما مثلا يعرفون أحد والله مهتم يتعرف على الثقافة العربية، يعني كان في أتذكر مثلا جندي كان جندي تعلم العربي علشان يبغى يشتغل في يعني طالب عسكري إيه يعني مستقبلها CIA
إيه طبعا
إيه، فكلمني مرة على أساس إنه والله خلنا يعني نطلع وهذا
شكل هذا موجود في كل ولاية، لأن قابلت أنا بعد واحد نفس الشيء في الجيم بعد كان سولف واجد ويسأل عن العربي وكله يقول ليش ما تشتغل في السياحة، فظهر إن هذا كارير باث معروف عندهم يعني لناس واجد
ضامنينهم لأن نفس الشيء يعني تعلم عربي لأن تدري إنه يعني بتحصل لك مستقبل في المنطقة بشكل يعني سريع. يعني خلنا نقول إن خلال هذه التجربة خلال الأربع سنين يعني في البكالوريوس كان نفس الشيء إنه يكون في انبهار إنه والله في أسلوب حياة يعني مختلف في جوانب كثيرة من اللي أنت متعود عليه، بس في نفس الوقت بحكم إنك جاي من مجتمع يعني مغاير تبدي تدرك حدود هذا الاندماج، يعني أو خلنا نقول فكرة القيم المشتركة اللي في النهاية مو بضرورة أن تتفق وياها، يعني ما أدري اللي أبطاري قبل فترة يعني أول مثلا أتذكر ما رحت كنت أقول واو ما شاء الله يعني الناس محترمة القوانين بشكل كبير، ستوب ساين توقف الستوب ساين تعرف القوانين في الشارع مقارنة باللي أنا متعود عليه في السواقة ولا حاجة، بس في يوم من الايام قاعد تسمع منهم لانهم حرفيا لولا ان مثلا في قانون بين هذا الفرد وهذا الفرد كان يمكن يتناحرون والله ما ادري، يعني خصوصا مثل القوانين المسدسات اللي عندهم في الجنوب يعني الجان كلتشر والسالفه العدائيه مثلا تجاه يعني اخر بشكل او ما هذا، تحس انه فعلا لو ما في حاجه تضبط يعني تضبطهم مو بالضروره بتشوف ان في هذا
يعني الانضباط ما هو اخلاقي قصدك، هو انضباط مفروض بسلطه القانون.
ممكن يعني انا قاعد اقول الموضوع يعني تعرف اللي فكره طرف بال انه اوكي ممكن لو اني شفته من هذا المنظور اطلع باستنتاجات مختلفه عن اللي شفته في
صحيح.
وهذا اللي خلاني الحين لو برجع لمثل ثيمه الروايه لمجتمع الانصهار، يعني حتى من خلال قراءه الروايه انا قاعد استحضر هذه الفكره بشكل اوسع شويه، انه يعني مجتمع الانصهار حسب اللي كنا نتخيله قبل كان يفترض ان انت بتروح وفي النهايه كلكم، يعني هو دائما يصور لك ان المجتمع الامريكي بحكم انه هو مجتمع يعني اساسا مجتمع مهاجرين، ان هذا اي احد يقدر اني فيه ويحصل او يعيش الحياه الكريمه. بس بعدين تستوعب ويستوعب شانجيز بعد انك هذه فكره الحياه الكريمه اساسا هي مرتبطه زي ما قلت بالتنازلات الثقافيه، يعني جذريا انت مو بس مساله انك تتبنى اسلوب الحياه الامريكي، لا انت يعني حتى هذا الموضوع بيوصل حد انك مثلا لما تكون زي شانجيز بيكون لونك يعني لون بشرتك كافي انك تكون دخيل على هذا المجتمع حتى في الوقت اللي انت متبني فيه كل القيم وقاعد تعيش بنفس هذا الاسلوب. فهذا اللي يخليك تشوف انه فعلا هذه الفكره لها حدود مهما كانت لا يمكنها
نعم. تتجاوز يعني فكره ان الامريكا هي فكره وليس هويه تولد بها زي ما يقولهم، يعني ان كل شخص يستطيع ان يكون امريكي ويروح امريكا ويقدم لهذا البلد ويكون مواطن وجزء منه ويعني يعيش بجوار المواطنين اللي زيه. لكن أنا قاعد بس الحين أتذكر لما أنت قلت قارن بين تلسا وبين كولج ستيشن، يعني تلسا هي جامعة صغيرة جدا، أول هي جامعة أهلية يمكن فيها 7000 واحد إذا حسبنا حتى الستاف والدكاترة، وعدد السعوديين فيها كبير جدا، فأنت تشوف المجتمع السعودي بشكل مصغر هناك بجميع أطيافه، السني والشيعي والقبلي والحضري والبدوي والقبيل وما أدري إيش، كل هذا يعني تقسيمات الاجتماعية اللي احنا نشوفها في السعودية نشوفها هناك. حتى أنا دائما استخدم هذه النكتة إن احنا كسعوديين ما عرفنا بعض إلا في الابتعاث، يعني ما يخطر على بالك إنك بتقابل أحد من نجران ومن تبوك ومن ما أعرف وين القصيم ومن الشمال والجنوب والغرب والشرق والحسا وغيرها، لكن في أمريكا قابلت كل هذه الناس في بقعة واحدة وعشت وياهم، يعني مو بس قابلتهم. بينما احنا في تلسا كان دائما في فصل بين مجتمع الجامعة ومجتمع المدينة، فبالتالي مجتمع المدينة صعب ان انت تنخرط فيه، مع العلم ان انا مقارنة باللي كانوا موجودين هناك من السعوديين كانت عندي حياة بالكامل مع الأمريكا، يعني انا حسيت نفسي اشبه جنجز شوي، كيف انه كان قريب منهم سافر معاهم راح وجا وياهم، بس بعدين لاحظ ان هذا الانصهار هو بس يكون في مرحله الراحه، يعني زي ما نقول في اوقات الكونفينينس في انصهار وفي تقبل وفي كل شيء، بس لكن مع وجود ابسط خلاف الكل تشوفه يرجع الى هوياته القديمه مره ثانيه ويبدي يحاول انه يفرض ثقافته واللي تعلمه او مرجعيات الهوياتيه والثقافيه مره ثانيه. ف اي هذا اللي نبغى نقوله على الاقل في فكره الانصهار. انا اقدر اقارن بينها وبين كندا لان عندي تجربه ثانيه، بس ما ابغى استطرد يعني فيها.
هو عادي ممكن تطرد، بس خلني انبه على النقطه يمكن لانها يعني اهل الرياض ولا غيرهم بيون الحين يعني يزعلون شويه من سالفه ان انت ما يقولون انك قلت ما تتوقع مثلا تقابل النجراني ولا الحساوي ولا غيرها. طبعا احنا قاعدين ننطلق من يعني يمكن لو نسينا مثلا ذكرونا ان احنا نقولها او يعني نذكركم المفروض تحطون هذا الشيء في عين الاعتبار، ان انا وحسين اثنين يعني طول تقريبا من اللي هو المرحله الابتدائيه لين المرحله الثانويه احنا كنا دارسين خلينا نقول في مدارس تنتمي للمجتمعات اللي احنا قاعدين فيها. فمثلا الناس اللي كنا نشوفها في المدرسه هي الناس غالبا اللي تكون يعني جيراننا، هي الناس اللي تكون يعني معارفنا وهذه الامور، بحيث ان احنا يعني مجتمع المدرسه ما كان يمثل مجتمع مختلف عن يعني المجتمع اللي احنا كنا ننشأ فيه في حياتنا خارج المدرسه. فبالتالي بحكم انه يعني اثنين في القطيف يعني انتمان الى مناطق مختلفه ولا يعني ما ادري السويتش يسموها قريه ولا يسموها
السويتش مدينه، بس انا ما لي بالسويتش الا بس يعني الاصل زي ما يقول، يعني بس انه زي ما قلت احنا المدارس اللي درسنا فيها هي مدارس الحي، يعني احنا بيقولوا شيء بس يعني احنا درسنا لما كانت انا على الاقل ما اعرف عنك ما ادري عنه وش اللي موجود عندكم في الجيش، بس احنا المدارس بيوت يعني، والمدرسه اصلا كانت لصيقه الى بيتنا، يعني هذا بيتنا والمدرسه جنبها بيت كان مستاجر. فهذه المرحله الابتدائيه المتوسطه كانت تبعد يمكن 5 دقائق مشي في الحي نفسه، والثانوي لان ما كان في مدرسه في الحي نفسه فذهبت الى مدرسة زي ما نقول كروس ذا رود يعني، وكانت يعني نقلة كبيرة ان انت تروح هناك، لان المعتاد ان كل واحد يروح الى المدرسة الموجودة في الحي حقه. فزي ما قلت يعني احنا نعيش، بالذات احنا قاعدين نتكلم عن شخص عمره 17 سنة 18 سنة. صحيح احنا اثنين دخلنا ارامكو، فكانت يمكن هذه اول مرة ان احنا نبدي نختلط بناس جايين من مختلف مناطق المملكة لمدة سنة قبل ما نطلع ابتعاث، بس قبلها احنا زي ما نقول داخل هذا المجتمع يعني.
والله اعطيني يا اخي توني الصعوبه الحين، انه في الابتدائي طبعا انا كنت ادرس في مدرسه الجيش يعني، وكان في مدرستين يعني، في مدرسه في يعني مدرسه الجيش نفسها، وفي مدرسه في اللي هي كانت في القويه، ما ادري تعرفها ولا لا. المهم ان هي المنطقه يعني خلينا نقول الداون تاون حقنا.
اوكي،
فكان في مدرسه
مره مكبر الجيش انت على داون تاون وتقول احنا الاوت سكيرتس والضواحي، ترى اشاره
رجع قديم هيك. فدرسنا الحين في الوجسم، اللي صار يعني لين صف خامس كانت في هذا المدرسين، لما رحت صف سادس اللي هو قفلوا المدرسه الثانيه من الجوزي، فكل طلابها يابوهم اللي احنا في مدرسه الجيش
دخلاء صاروا،
فصاروا دخلاء. فهني لاول مره تعرف اللي انت حرفيا عندك يعني، تخيل طلاب مدرسه كامله يو لك يعني، بينك وبينهم يعني نسايب، بس لاول مره انت قاعد تشوف يعني خلاص اوريدي ناس ويا بعض من صف اول لصف خامس، فكلهم شلل، كلهم جماعات، كلهم ايش، فجاه الحين يصيرون في مدرسه واحده يعني. ف يعني اول كم اسبوع كانوا عصيبين شوي من ناحيه ان الهواشات كانت بزياده، ان تعرف اللي الكل غريب عن بعض يعني هذا الشيء. فالمتوسط كان مدرسه موحده يعني، ما تفرق المدرسه، كانت مدرسه واحده. في الثانوي نفس الشيء، بدينا في مدرسه مستاجره كانت الى حد كبير، كان في مدرستين، في عندنا مدرسه في الجيش وكان في مدرسه في الاسكان اللي وقتها كانوا يعني يسموه اسكان القطيف اظن، هو ما ادري متى صار بدوا يسموه اسكان الجيش، بس المهم لما كان اسكان القطيف يعني انت تدري اسكان القطيف يضم ناس من مختلف مناطق القطيف، من مختلف حتى يعني فيه يعني ما اعرف مثلا القبائل اللي موجوده فيه يعني من وين جايه بالضبط، بس المهم انه في ايضا يعني مجتمعات يعني كانت بدويه وصارت تسكن في الاسكان ايضا. فكان عندنا هذه التوليفه. بعد صف اول ثانوي، ما ادري في ثاني ثانوي، والله نسيت متى صار، في ثاني ثانوي ولا ثالث ثانوي ما اذكر الحين، اظن في ثاني ثانوي، مجددا بنوا مدرسه جديده وقالوا تعالوا كلكم تدرسون في هذه المدرسه. فهني صار تقدر تقول مجتمع انصهار جديد قاعد يصير، في عندنا الحين ناس الجيش، عندنا ناس القديح، عندنا ناس الملاحه، ام الحمام، الخ الخ الخ، كلهم موجودين يعني في مجتمعات مصغره ضمن هذا. فيعني مجرد استطراد على مساله،
لا صدق هو لطيف اللي ذكرت انت الحين على مساله الانصهارات. ليش؟ لان واحدة من فوائد تجارب الابتعاث في موضوع له الانصهارات له توسيع أفق الهويات عندك. يعني كيف أن أنت في قرية صغيرة تشوف اللي في مدرسة ثانية آخر بالنسبة لك، إلى هذه الدرجة أنه آخر. في ناس مثلا لليوم يشوف يعني إحنا في القطيفة الحين، كنا أنا وأنت لما تقولي حساوي أنا ما أحس هذا الشخص اللي مرة مختلف عنه، ترى هو يعني هنا. ليش؟ لأن أنت عشت في مكان بعيد جداً، ولما أقول عشت يعني فعلا عشت يعني كأنك مسافر وياه ناس من الهند ومن أندونيسيا ومن فرنسا ومن البرازيل ومن فنزويلا ومن كندا. فبالتالي يعني هذه مسألة البعد والقرب ومنه الآخر بالنسبة لك تتغير، وسهل جدا تعرف الشخص اللي ما عنده تجربة برا منطقته يعني بشكل سريع، لأنه تشوف كل الناس بالنسبة لآخر. سهل جدا انه يضع اي شخص في منطقه الاخر فقط لان يعني مثلا حساوي تو رايح امريكا مثلا، تشوف ان القطيفي بالنسبه له هو الاخر يعني اللي كان شيء بعيد جدا، بس بعد فتره يشوف انه لا، يتحول القطيفي من اخر الى شخص يقع في دائره الانا، والاخر يكون مثلا الامريكي الماندرايش او حتى ذاك، بعدين نشوفه بعدين يندرج ضمن قيم ثانيه.
ولا تنسى من ضمن الآخر سيهاتي، لأن الوقت سيهاتي
لا سيهاتي آخر حتى هني من جهته هو
حتى هني، والحساب بالنسبة مو كان بعيد، بالعكس الحين يعني نشوف نتكلم عن الاحتلال الحساوي.
إلى طبعا هو في للي ما يعرف في رايفلري، في يعني منافسة، إن الحساوي بالنسبة للسيهاتي هو الغريم التقليدي اللي قاعد يستحوذ على أراضي وسكنها، بس يعني هذا موضوع ثاني، بس يعني يدخل يعني في مسألة الهويات هنا.
مسألة الهويات نخلي السواته يعبرون عن أنفسهم، والحساويين يدافعون عن أنفسهم بالطريقة اللي يبغوها.
حن في موقف قوة الحساوية وهي المسلسل حقهم بعد.
إيه صح والله، مسلسل الخيوط المعازيب يعني قاعد يسوي شغل فيهم، والدرس يعني يا أخي ملاحظ إنه يعني ما أدري، هل في شرط إنك عشان تعتبر حساوي لازم إنك تكتب عن المسلسل؟
هم الحساوية عندهم انتماء شديد، فبالتالي أي شيء حساوي يعتبرون على طول يدخل في مسألة الشيء الشأن القومي، هذا مسلسل حساوي، فبالتالي أنت من واجب وطنيتك أن أنت تنتمي إلى وتدافع عنه. وهذا تشوفه مو بس في المسلسل، كل شيء يعني، أي شخص يطلع حساوي تشوف أنه فراء جمهور يدعمه قبل جاسم الصحيح، سواء استحقه ولا. جاسم الصحيح يعني صراحة يعجبني شاعر كبير، بس الدعم اللي جاء حيدر العبدل، أي شخص حساوي مسلسل فيلم يجي دعم. فدانا قاعد اكتب مقاله الحين وبنشرها، فالله يعيننا يعني على
هو تمام. اذا شفت عدد المشتركين في كتب بيولوجي نزل بعد الحلقه ما ليش على النساء
تهمني.
فخلنا بما ان احنا الحين ابن طار الاخر، احنا يعني واحده من الثيمات الرئيسيه اللي تشوفها في الروايه مساله كيف يعني ممكن نسميها، انه احنا ما نعرف الاخر في الروايه الا من خلال السارد نفسه. يعني الروايه مسروده من بدايتها الى نهايتها على لسان شانغيز، يعني هو قاعد يحكي القصة بشكل واعي وما فيها أي يعني خلينا نقول input من أي حد ثاني. إذا في حاجة قالت هو يقول لك إن ترى هذا اللي قال فلان، هذا اللي قال علان، هذا اللي مدري وشو، بما فيهم الأمريكي نفسه. يعني أنت تشوف مثلا المشهد يقول لك إنه يعني الحين شانغيز والله في نص القصة قاعد يقول لك إيه والله، ومثلا في ذاك اليوم الجو كان ممطر والأمور طيبة، أوه حسك تبغى شاي صح، خلنا نطلب شاي وش رأيك، تمام، او ما تبغى شاي وش تبغى عجل، خلاص شاي بالحليب يا تعرف خلاص، حتى انت ما تشوف وش اللي قاعد يصير، انت تعرف على كل حاجه من التفاصيل هذه من خلال اللي هو شانغيز نفسه. فما ادري يعني وش تحس ممكن الاشكاليات اللي تصير، ان الروايه قاعده تنسرد، او اوكي لحظه مو الروايه، يعني احنا عندنا خلينا نقول قصتين متوازيتين في الروايه، القصه الاولى اللي هي قصه شانغيز وهو قاعد يقص القصه الامريكي، والقصه الثانيه اللي هي قصه شانغيز نفسه في ابتعاثه وبعدين رجعته. فكيف تكون تشوف ممكن الإشكاليات المحتملة، أنه كل التصورات عن الآخر في الرواية ما كانت بالضرورة معاصرة إلى اللحظة اللي يدعي شانغيز أنها يعني لحظة
حدوث تجلي والله والله سردها.
يعني ممكن مثلا صار الحدث وبعدها بخمس سنين يقول لك أنه يعني خلنا نقول له أنه بعد خمس سنين يسرد القصة، بيقول لك أنه والله في ذاك الموقف يعني كان حس أنه آخر. وقتها هل كان يحس انه اخر ما يحس انه اخر؟ يعني ما تحس انه فيه يعني اشكالات كبيره مرتبطه بانه لاي درجه ممكن انك توثق في سرده وهو قاعد يذكر لك كل هذه الامور؟
هو طبيعي يجيك هذا الشعور، لان زي ما قلت انت جنكيز يستحوذ على السرد بالكامل، ما في اي احد يذكر اي شيء الا جنكيز. انا اول ما خطر في بالي في هذا الموضوع هي مساله الاصمات او الاسكات، يعني نلاحظ ان جنكيز قاعد يحاول يقصي أي شيء ثاني، وهو اللي يضع نفسه في المركز، فبالتالي هو اللي يتحكم في سرد كل شيء مو بس قصة حياته. فأول ما خطر في بالي أن هني ممكن تكون هذه مبادلة بين الأنا المتمركزة أو الأنا المركزية والآخر المهمش. فهو كان يقول في هذا النص اللي هو نصي أنا، أو في هذه القصة قصتي أنا، أنا اللي راح أكون في المركز وأنت اللي راح تكون في الهامش، وأنت ما تتكلم انت اللي بتصير، اذا مستخدم عنوان سبيفاك، انت اللي بتصير التابع اللي لا تستطيع ان تتكلم، انا اللي قاعد اتكلم عنك وانا اللي بقول انت ايش سويت، وانت اللي راح تضل تسمع لي، وانا اللي راح اقدم قراءتي عنك انت بلساني انا. لكن
لو قطعتك في واحده من الاشياء اللي اظنها مثيره للاهتمام من بدايه الروايه، شانغيز يفترض ان الامريكي ما يعرف اللغه اللي هو الباكستاني او
الاردو،
بينما شانغيز يعرف هذه اللغه، فكان هو يستخدمها كحجه تحكميه على انه انا اعرف بس انت ما تعرف لهالدرجه.
ممكن صحيح، انا بس انا اللي في بالي وشو، ان ممكن هذه تكون خلل في عمليه الاصمات نفسها. يعني هل فعلا هو اصمت الامريكي؟ اصلا انت ما تقدر تتواصل إياه الامريكي الا من خلال ثقافته، اللي خلاك تروح وتتكلم اياه هو انك تتقاطع اياه من ضمن تجربتك الحياتية أنت، لكن اللغة المشتركة بينكم مو بس اللغة الإنجليزية، لا هي أصلا حتى الثقافة الأمريكية والحياة اللي عاشها جنكيز هي اللي تخليه يقدر يتواصل ويا هذا الشخص الأمريكي.
صحيح.
فبالتالي فعل الأصمات هنا يبدو كأن سطحي، بحيث أن أنت ما تتكلم، بس حتى أنا وأنا قاعد أستقرأك وقاعد يعني أشرحك وأحللك، أنا قاعد أستخدم أدوات نابعة من تجربة الحياتية اللي هي جزء كبير منها في أمريكا، فبالتالي يبدو أن حتى أدواته أمريكية. أنا هذا الخطر في بالي وقتها. يعني
الحين قاعد خلينا أفكر، يعني الحين بالنسبة إلى النهاية، ممكن إن سألتني في البداية إذا كنت رحت شيك مثلا وش اللي ممكن نهايات، أنا رحت دورت أول شيء من باب أنه هل أنا فوت حاجة بحيث أن النهاية صارت يعني مفتوحة لهالدرجة بالنسبة إلي. أيوة. فالمهم اللي صار أنها يعني حرفيا قلت يمكن أنا فوت حاجة بحيث أن أنا ما فهمت النهاية كما يجب, يمكن أنه كان في شيء المفترض أني لقطه بحيث أن النهاية تكون مفهومة. لكن يعني قاعد أشوف من أكثر من حاجة, أو يعني أكثر حتى واحد في النت أنهم يقول لك مثلا أنه يعني بعض الفرضيات, خلينا نقول يقول لك انه والله زي ما ممكن النهايه تبين لك انه الامريكي اللي هو عميل سي اي اي وكان بيطلع مسدس علشان يقتل اللي هو شانغيز. ليش؟ لانه في نهايه الروايه احنا ندري ان شانغيز طلع في احد المقابلات المتلفزه والمنتشره واللي انتشرت على نطاق واسع, صارت فايرال, اللي يتكلم فيه بشكل علني عن مناهضه السياسه الامريكيه او التدخل في لو صناعه شو اسمه خلينا نقول المشهد او مشهد العنف بين الهند وباكستان وتأجيجه, بحيث انه الكل توقع انه بيتم تصفيتها على يد المخابرات الامريكيه او اذرعتها في المنطقه. فهذه النهايه الاولى كانت تقول لك ان الامريكان بيطلع مسدس فعلا وكان له بيطلق على شانغيز. بس في نهايه ثانيه وهذا اللي الحين ذكرتني فيها, انه ليش اساسا شانغيز عنده هذا الاحساس بالحاجه الى ان يقص روايتها على احد امريكي. شكله بايخ الجول الثاني صح؟
انفراد مالكم
انفراد, بس كان ما ادري الحرس جاب العيد ولا ما تحس؟
لا انفراد ما يقدر يسوي شيء.
طيب مو شيء, خلينا نشوف الحين يمكن يطلع في سايد ولا شيء. بس عموما يعني يمكن لما نوصل للنهايه تبدي تفكر انه اوكي لحظه, ليش شانغيز حس انه اوكي انا مثلا شفت, يعني تخيل انت الحين مثلا قاعد تمشي في الشارع وشفت واحد امريكي ما تقول اوه تعال والله ترى
وهذا يصير للناس اللي خبري خبرك.
اي اللي خبري خبرك يسووها, بس يعني خلينا نقول غالبا بيسووها ويا غير الامريكان. يعني خلينا نقول الامريكان يعني تم تطبيع وجودهم في اماكن كثيره لدرجة ان وجودهم ما صار يشكل ذيك ال
الحاله. انا اشوف انه لسه انه تصير واجد, يعني اتوقع حتى تصير هنا. شخص مثلا عاش في امريكا ويشوف شخص جدي ابيض يحس انه امريكي, ده يحس انه يبغى يقعد وياه ويسولف وياه ويقول له انا رحت كذا وزرت كذا, رحت كاليفورنيا, رحت لوس انجلوس, سويت كذا, انا عشت كذا. ونعرف احنا تجارب, يعني نعرف الامثله الحقيقيه, يعني
هو نعرف الامثله الحقيقيه. بس خليني باخذ خليني بكمل القصه عشان تعرف ايش قاعد اقول لك ايش اسمه. فانا بالنسبه لي لو انا مثلا نسال ليش حس بهذه الحاجه, انه ممكن يعني في فرضيه ثانيه للنهايه تكون مقبوله شوي, اللي هي انه شانغيز كان يدري ان هذا عميل سي اي اي, وبالتالي تذكر لما حتى في الترخيص اظني ذكرته لما انتبهوا ان في جماعه قاعده تلحقهم. يعني واحدة من الفرضيات تقول إنه شانغيز كان مدبر هذا الموضوع, كان مدبر كل شيء إنه ترى يعني باقي إلى أمريكا تالي باخذه بحيث إنه نختلي فيه
استدرجه.
فهذا اللي صار إنه كان يدري من البداية, فهو كل السالفة قاعد يقولها إله من باب هذا الاستدراج, إنه حس إنه ترى إن أنا من النوع الأول اللي خبري خبرك شو اسمه, بحيث إنه يستدرجوه على في النهاية يعني ما أدري يقتلوه يخطفوه اللي هو. يعني هذا واحد من نهايات الشيء, إنه النهاية كانت يعني زي ما قلت لك open ended, ومو بالضرورة احنا ندري وش التفاصيل, بس التأمل فيها ممكن يخلينا نسأل أسئلة انه يعني تغير مفهومنا الى السرد كله. في نقاط وايد احس ما ذكرنا عن الحلم الامريكي,
مثل وايش
يعني في الكلمة اللي ذكرت اظن في بداية الرواية, فكرة انه شانغيز كان يقول انا كنت مؤمن بالحلم الامريكي وفكرة اللي هو الميريتوكراسي, اني انا لما اشتغل على نفسي بحصل الكفائيه ايش اسمها
يعني كيف هي الكلمه
ميريتوكراسي
اللي هي فكره ان الشخص اللي دائما يتحصل على سواء الوظيفه او اي منفعه هو الشخص الاكفى, يعني ما في محسوبيات ما في واسطات بالعام يعني. بس ما اتذكر هو وش اللي قاله بالضبط في دي المساله.
حتى انا ما اتذكر, يعني ذكرتها كملاحظه بس, يعني هو ذكر المفرده كمساله انه كان عنده هذه الفكرة أنه لكل مجتهد النصيب, واللي إلى حد ما يعني كانت يعني تطابق تجربته في الابتعاث, لين صارت حدث 11 سبتمبر وبدأت تصير يعني واحدة من الخرافات.
احنا في شيء ما ذكرناه بعد انترستنج على سالفة 11 سبتمبر لما قلت من شوي, أنت لما قارنت بين أنه راح في فترة 11 سبتمبر وإحنا رحنا في فترة الربيع العربي, أنا كان في بالي أن أنت بتقول شيء ثاني. هو تأثر ب 11 سبتمبر, بس ترى حتى إحنا تأثرنا واجد بأحداث 11 سبتمبر, لأن أنا على الأقل يعني في كل فترات دراستي الأربع سنين هذه كانت معاملة السعودي ودول وناس تجي من جنسيات ثانية واجد معاملة مختلفة تماماً. إذا تبى تدخل أمريكا الموضوع ما يتعلق فقط بأنك تتحصل على الفيزا والقبول الجامعي عشان تدخل, لا كل مره تدخل في شغله يسموها سبيشال ريجستريشن، بحيث ان انت بعد ما تقوم بالاجراءات الطبيعيه اللي هي تبصم تراويهم الفيزا قبول الجامعه ويسالك سؤالين روتينيين يتعلقوا يمكن بالدراسه، بالنسبه الى السعوديين وجنسيات اخرى ياخذوا ملفاتك وتروح غرفه ثانيه فيما يشبه التحقيق نوعا ما، تفاصيل اكثر، اسئله عنك اكثر، وعلى حظك انت ويا الشخص اللي قاعد تقابله اذا كان بيستلعن عليك اكثر ولا يهتم اذا كانت بتروح عليك الرحله الجايه او لا. فاحنا ايضا تاثرنا بهذا الشيء، يعني هذه من الشغلات اللي خلتني افهم كيف ان جنكيز حس ان الوضع مختلف، بالذات انه قاعد يتكلم عن منطقه قريبه جدا لموقع الاحداث نيوجيرسي. بس اندرويد سامسون فوينه في نيويورك ولا في نيويورك، فهو قريب جدا الى المكان اللي صارت فيه الحادثه. وبالنسبه للامريكان يعني اللي ما يدري، مع ان اتوقع الكل يدري ان هذه احداث 11 سبتمبر يعني كانت تعتبر شيء قاسم لظهر امريكا يعني، فبالتالي شيء زلزل المجتمع الامريكي. فاذا كنت انت شخص بالذات انه من السهل ان الواحد يتعرف عليك من مظهر كشخص براون او ملون او عربي، فهذا في حد ذاته يعني تهمة عليك. حتى المشي في الشارع يستوي يعني ممكن يعرضك الى مشاكل كبيره، وهذا الشيء عشنا احنا معنا، احنا رحنا بعد السالفه بسبع ثمان سنوات وتعرضنا الى شغلات كثيره في الشارع بس بسبب اللي هو اللي صار في 11 سبتمبر. نسيت ليش كنت اقول للكلام، وش كانت الفكره في البدايه؟ مو الحلم الامريكي، شيء ثاني،
الميريتوكراسي. بس على ما اتذكرها على هذه سالفه الغرفه اللي زي ما قلت يودوك الى غرفه خاصه وما يهتمون بضغط الرحله عليك ولا ايش يعني. فوق ان هذا انك يعني ممنوع من الكلام في الغرفه، ما تكلم يا احد من الموجودين مثلا، ممنوع انك تستخدم جوالك، ممنوع يعني انت حرفيا قاعد كانك حرفيا في تحقيق
ديتيند، يعني ان انت زي المعتقل او
واتذكر حتى واحد من الشباب مره كان في موقف، تخيل يعني مثلا اللي يعني كان موجود هي امراه كبيره في السن، اظن كان يقول لي هنديه او باكستانيه ما اذكر الحين، بس انها ما كانت تتكلم حتى انجليزي اساسا، لانها غالبا تكون يا بتزور ولدها او يعني او بنتها او اي حاجه، فما كانت تتكلم انجليزي، فكانت تخضع للتحقيق ويتعامل اياها يعني بجلافه هذا
صحيح
اللي هو العسكري الشرطي ما ادري ايش يكون رتبتهم بالضبط، بس متعامل اياها بجلافه. فهذا كان بيحاول يدخل في البدايه، قال انت انقلع وش تبغى، ممنوع انك ترجمه، قال يعني انت كيفك، ان هي ما تتكلم انجليزي انا اقدر اترجم لك على الاقل يعني اقدر نوشنا. فبعد ذاك استوعب انه اوكي والله صح خلني ذاك، فخلاه يترجم له. فالموضوع مو بس مساله والله ان ايه هل يعني تخضع خلينا نقول الى عمليه خلينا نقول تحقق اضافيه، بقدر ما ان انت تحس فعلا ان انت لانك انت جاي من هذه المنطقه فبتتعرض لهذا الشيء. واحده من الاشياء مثلا اللي خلينا نقول ان جت من تبعات 11 سبتمبر وظلت يعني محسوسه لين حتى انا لما كنت موجود لين تخرجت، مساله ان تقريبا في كل مره تعرف هذا التفتيش العشوائي قبل ادخل الطياره، تفتيش الشنطه، في كل مره اسافر فيها انا سبحان الله اللي كنت
يختاروك بشكل بين قوسين عشوائي.
ايه هو طبعا يعني انا ما استوعبت الا بعدين انه احتمال كبير انه في البوردنج باس اللي لك يكون في
دبل اكس،
دبل اكس حاجه في منطقه معينه ولا شيء، طبعا بتحكم انا ما ادري التفاصيل
يعني. صحيح
في 1000 مليون حاجه مكتوب في البوردنج باس ما بقعد والله شيك على هذه. فالمهم انه في حاجه في البوردنج باس توريك انه انت من مجرد انك تحط معلومات في السيستم، وطبعا لك البوردنج باس ترى ان انت بتمر في هذا التفتيش.
صحيح
فهو عشوائي مو عشوائي يعني انت خلاص فعلا بهذه الطريقه. فيعني
انا ذكرت لك اقول هذا الكلام كله من قبل عشان اربط ليش جنكيز شعر في مرحله من المراحل انه لا ينتمي الى هذا المكان اللي هو بعد احداث 11 سبتمبر. يعني الفكره هي ان كيف كل فكره الحلم الامريكي والامريكا وهذه الهويه الجامعه اضمحلت في الاوقات الصعبه. هذا نفس الكلام اللي قلته في البدايه، كيف ان الانصهار فقط لما يكون يعني زي ما نقول في اوقات الرخاء، لكن في اكبر في اي مشكله تصير هذا كله ينسف خلاص، تعود انت الى يعني نرجع الى التصنيفات البدائيه جدا، ان انت ابيض وانت ملون وانا وانت وكل هذه التفاصيل الثانيه. ف
بما فيها طبعا اذا بنركز على الميريتوكراسي بشكل محدد، انه يعني لكل مجتهد نصيب، بس يعني في النهايه حدود هذا الاجتهاد وهذا النصيب بيرتبط في النهايه ببنيه المجتمع الامريكي المتعرقله، اللي يمكن احنا مثلا كناس عمرنا 18 سنه ولا حاجه يعني نعرف مثلا فكره العرقيه بالنسبه لنا، احنا سولفنا عنها في حلقات وايد فما ابغى نروح نرجع نكرر نفس الكلام، بس يعني في بالنا انه فعلا في حاجه اسمها مثلا والله اعراق وفي تعايش وفي ما شاء الله عليهم، اوباما رئيس اسود صار وكل هذه الامور تعرف اللي كان يروج الاعلام الامريكي، وكان اعلامنا يعني يكررها بشكل غير فاحص غير ناقد، تالي تروح هناك وتبدي تشوف انه يعني فكرة العرقية مو بالطبيعية اللي انت تتصورها، لا ترى في النهاية هذا فعلا يعني مجتمع مبني على العرقية بشكل، بحيث انه يعني تذكرت يمكن قلتها في الحلقة اللي راحت ولا اللي قبلها، ان انت مهما كان الشيء اللي بتسويه اذا كان شيء يتطلب وجود مثلا معاملة غالبا بتضطر انك تحدد الى اي عرق انت تنتمي، وهذه اشكاليه اللي احنا ما كنا ندري احنا وش بالضبط، لان احنا مو ايجن امريكان زي اللي هو الاسيويين الصينيين اليابانيين وغيرهم، ومحنا والله مثلا والله وش اسمه
ساتون ايجن زي الهنود
ايه. ففي اكثر من حاجه يعني كانت الشكل ذا، في النهايه طلعنا احنا بيض يعني على الاقل في ذاك الوقت. احنا يمكن اخترعوا يعني مصطلح عرقي جديد شرق اوسطي ولا حاجه، بس المهم انه يعني نبدا هذه الامور نستوعبها في يعني في شو اسمه يعني في اثناء هذيك المرحله. هو يعني فتره الجامعه خصوصا زي ما قلت انت، يعني لما تروح مكان وتشوف في ناس يعني من كل مناطق العالم وفي نفس الوقت يعني من مختلف التجارب الحياتيه، تبدي تستوعب يعني كل هذه الاختلافات وكيف ان صحت لهم مثلا مجتمع الجامعه قدر ان يجمعهم، الا ان الخطاب العام يعني خلينا نقول يصور لك الحياه على عكس ما هي عليه. يعني تشوف مثلا السود يذكر لك والله مساله كيف ان حياتها اليوميه تصير، الهنود الباكستانيين الى اخره، خصوصا يعني بحكم ان انا كنت دارس في تكساس، وتكساس تدري يعني لين 1846 يمكن 1846 كانت اساسا جزء من المكسيك. وفي مناطق في تكساس مثلا زي ذكر لما رحنا الباسو، يعني الباسو اسمها من الاساس
حتى سان انطونيو، طبعا كل اسامي المدن يعني واضح ان هي اسامي اسبانيه ما زالت يعني الى اليوم.
اي بس متخيل يعني مثلا ذكر لما وقفنا في غاز ستيشن، كنا رايحين وقت اللي هو الفيلد كامب حقنا، فوقفنا في غاز ستيشن على اساس ان بنشتري الاغراض، تعرف ان انت لما تتكلم انجليزي انت الغريب في المنطقه. يعني كان الموضوع ان انت قاعد في امريكا او في منطقه تنتمي الى اللي هو ضمن الحدود داخل الحدود الامريكيه، وبعد كل موجود فيهم يعني اسبانيين ويتكلمون اسباني، بيتكلمون وياك انجليزي، بس واضح ان هذه الانجليزيه يعني انجليزيه يعني تقدر تقول ترانزاكشنال، ايش يسموها
عمليه او
ايه بهالمعنى، يعني فيها شو اسمه مساله انه يعني استخدام الانجليزي فقط.
شيل ركب وكذي
بالضبط. ايوه فكان شيء يعني زي ما اقول لك انه لما تشوف كل هذه الجماعات المختلفه وكيف انهم يتكلمون عن تجاربهم وكيف كلهم ينظرون للامريكي. يعني اتذكر واحده من النكت مثلا بالنسبه لي انا، كان في واحد مكسيكي يعني شكله يشبه الاسيويين من حيث انه عيونه ضيقه، هذا كان يسخن عليه الصيني. انا عارف اللي
من هو اللي يسخن عليه الامريكان المكسيكان.
المكسيكان هو مكسيكي وياها طبعا، مو من شلتهم يعني مو مساله انها تنمر ولا شيء، بس يعني كان حرفيا يعني نكنيمه، انا ما كنت اعرف الا بتشينو.
اوكي
انا كنت افكر هذا اسمه، كلهم يسموه تشينو، لين واحد ترى مكسيكي وانا قلت ترى انه لا تشينو لانه يعني عيونه ايه. وبعدين طبعا تستوعب انه احتمال يكون فعلا من سالفه له الهجره اللي صارت في فتره من الفترات من الصين للمكسيك والمجتمعات اللي نشت. فالموضوع ما هو بسيط، بس يكون بسيط في الاعلام الامريكي اللي حاول يصور لك انه في حاجه اسمها اعراق، وان امريكا تمثل يعني قمه التعايش ما بين هذه الاعراق، وان اي واحد فيهم يقدر يصير اي شيء، ودائما يستشهدون لك بمساله مثلا زي ما اقول لك اوباما والله عندنا رئيس اسود، او ما ادري عندنا واحد اسود صار رئيس، عندنا ما ادري وشو فلان ما شاء الله عليه وذاك وصل.
صحيح.
ليش؟ انه كفو.
حتى ارنولد بغى يصير بس ما يسمح له لانه ما هو اسبوع.
هذا هو. ولا تلاحظ يعني اغلب يعني مو اغلب تقريبا كل هذه التنوعات تبدأ تطلع في وقت الازمات زي ما ذكرت انت. يعني الحين لو بناخذ مثلا مساله احداث غزه، يعني لا تروح بعيد، شوف مثلا واحد زي برني ساندرز، زي ايش اسمها هذيك اي او سي ايش اسمها اختصار اسمها كورتيز اللي مشلت برني. يا اخي والله ناس اسمها مو معرفه اللي
بايو سي برني. اوكي
أليكس خلنا نشوف دقيقة
على ما تشوف. أو لا أنت عال بفتح شيء أو مو موضوع ثاني، لأن خطر في بالي إن نسوي مقارنة ثانية مع جينكيز، على إن إحنا مو جايين من عوائل ثرية يعني متوسطة الحال، فكيف إحنا تلقينا تجربة أو مو تجربة، كيف إحنا تلقينا المجتمع الأمريكي؟ أنا أظن في ذيك الفترة كان دائما في بالنا إن إحنا رايحين الحين إلى مجتمع متطور متقدم، فدائما ردة فعلنا تكون هي الانبهار وانهم الصح. يعني انت جاي والاعدادات الديفولت حقتك ان انت غلط وهذا المكان هو اللي فيه الاشياء الصح، فانت الحين اما انك تحاول تنخرط او ان انت تبغى زي ما تقول تتبنى الافكار اللي عندهم او حتى طرق المعيشة اللايف ستايل حقهم وكل شيء. بينما جينكيز جاي من عائلة ثرية، لأن حتى لو كنت تحاول تتذكر ناس وياك جايين من عوائل ثرية يمكن تكون تجربتهم شوية مختلفة في ذاك المجتمع. يعني جين كيز يمكن هل كان عنده نفس الانبهار ده ولا لا؟ ولا لأنه هو جاي من عائلة ثرية، يمكن حتى دارس في ما أدري، ما ذكر هو إن دارس في باكستان شيء إنترناشنال شيء إيه. فأبغى أقول إن أنت لما رحت أمريكا كانت عندك نفس هذه الفكرة، إن مجتمع أمريكي كل شيء فيه صح، دولين الفاهمين المتطورين الماندرويش، بس الأثرياء يمكن تكون مختلفة. فكيف تأثير خلفيتك أو خلينا نقول طبقتك الاجتماعية والاقتصادية على تلقيك للمجتمع الأمريكي وتقبلك له؟ لأن أنا كنت أعرف ناس جايين من عائلة ثرية كان عندهم حالة مختلفة نوعا ما، حالة نقدية أكثر تجاه الأمريكا، يعني في شوية تسفيل على أن لا تكون أجرب زبالة، إحنا أحسن إحنا كذا. وأيضا لو تقارنها بالناس اللي لو بتروح أمريكا اليوم، يعني في نفس أعمارنا في ذاك الوقت خريجين ثانوي وراحوا الحين، يمكن بحسب التغييرات اللي صايرة في السعودية فبالتالي هم عندهم تجربة مختلفة تماما. يعني شخص من الرياض يروح أمريكا اليوم ترى في احتمال أن ما تعجبه شغلات واجد، ويشوف أن الحياة في الرياض أفخم، ويمكن لأن في أشياء واجد أجدد، ويعني أمريكا هي مجتمع نوعا ما قديم، يعني حتى مباني أقدم، جامعات مبانيها أقدم، فيمكن يكون حتى التلقي مختلف بس بسبب عامل الزمن وعامل التغيرات اللي صايرة يعني في المجتمع.
هذا هو أظن يعني إنه يعني هي نقطة مهمة بتصير، لأنه إحنا مجدد لما رحنا كنا في وقت إنه إيه إنه والله هذه مثلا يعني أم التكنولوجيا، أم الصناعات، أم المدري وشو، وتروح هناك وفعلا يعني في مثلا أشياء يعني معينة خلينا نقول بشكل عام تلاحظ إنه والله يعني فيها اختلاف خلينا نقول له تقني كبير شوي. بس زي ما قلت لما يعني لما رجعت أمريكا بعدين أنا قاعد أشوف إن أي درجة إنه يعني إحنا مثلاً كمجتمع يعني أو كدولة خلال آخر 10-15 سنة في العديد من الأمور فيما يتعلق ب يعني أبسط حاجة مثلاً خلينا نقول لا تروح بعيدة، كان ما بقولك والله حتى من مستطبقة مثلاً حاجة زي أبل باي ولا هذه الأمور، يعني أنت لما تروح حتى مثلاً في أمريكا ولا حاجة صارت الوايرلس باي يعني ما كان هذا الشيء الشائع اللي موجود، حتى أنا اللي رحت فترة قريبة يعني فكرة إنه والله هذا الدفع مثلاً اللي ما يحتاج إنه تحمل كاش، ما يحتاج إنه وش اسمه يعني صح مثلاً كان موجود اللي هو البطاقة، مو مسألة مو موجود مثلاً وسائل دفع غير كاش، بس قصدي إنه في يعني بعض الأماكن اللي رحت آخر مرة أظن إنه في 2019 لما رحت أو 2020 ما أذكر، أظن 2019 صح لأن قبل كورونا، فلين لما رحت كان لسه تحس إنه في أماكن يعني ما تقدر مسألة إن كل شيء والله بالجوال تمشي أمورك وكان الله غفور رحيم، لا لسه في شيء أو لسه في شيء محافظ على قدامته. احنا اليوم عندنا مثلا المعاملات الحكوميه كلها اللي هو الكترونيه، ما ادري كلها ولا لا، بس قصدي خلينا نقول انه يعني انت كفرد مثلا خلينا في ما يتعلق مثلا بالاحوال بالجوازات بالعديد من الامور تسويها وانت قاعد في بيتكم مرتاح، وكل هذه الامور يعني معاملات الحكومه، معاملات الشركات، الفواتير، وممكن يعني ساهم في ان احنا مثلا في انظمه مركزيه تقدر انك يعني تسهل هذا الامور، بحيث ان مثلا اذا انت بطلع شريحه جديده خلاص انت تقدر من خلال مثلا لو سالفه نفاذ وما نفاذ يتاكدون من هويتك من هو انت ومن كل هذه الامور، بحيث الامور تصير يعني جدا سلسه جدا. ده هناك لا، لين رحت اخر مره زي ما اقول لك لسه الامور ما وصلت لهذه المرحله من التطور التقني. وطبعا لو تروح الامريكان اليوم بتشوفهم ناقمين على هذا الشيء، لانه في النهايه مساله اللي هو الخصخصه اللي صايره عندهم الى جميع جوانب الحياه هي اللي تحافظ على اللي احنا بنسميه اليوم عناد فيهم تخلف، لانه في النهايه مو من مصلحتهم انه يصرف فلوس على هذا الشيء لانه ما بتحصل له المردود. اذا يسموها المثل خليك على مينونك لايك الجسم ده ايه، انهم خلاص قايم نظامهم على هذه الامور كلها بما فيها. يعني مثلا خليني اعطيك ابسط مثال، سالفه الدفع في المطاعم، سالفه الدفع في المطاعم اللي رحت اخر مره ما في سالفه انه يجيب لك والله مثلا الجهاز عندك في الطاوله وده، لا لازم يجيب لك وجه الدفتر، تفتح الدفتر تحط في البطاقه اللي حقك وتسكره ويروح في السيستم اللي حقه. ليش؟ لأن يقول لك ان سيستم المطاعم يعني المستخدم في الكثير من المطاعم هو السيستم، هذا النظام اللي يتطلب ان الدفع يكون اللي هو شو اسمه بالبطاقه في نفس اللي هو ذا الجهاز اللي حقهم
اللي عن جد بالشاشه
اللي فيه الشاشه. ليش؟ والله لانه خلاص هذا ما وجدنا عليه ابانا يعني بيسكلي. فنسيت والله الاستطراد اللي
ذكرته. لا يعني. كنت اسال عن له بما انك ذكرت انه مساله الخدمات وكذي اللي هو طبعا في احد بيقول ان سبب تخلف المصطلح اللي استخدمته انت امريكا في هذا الجانب هو مساله عدم وجود اللي هو الحكومه المركزيه. يعني احنا هنا تقدر تسوي كل هذا لان في حكومه مركزيه هي تملك كل هذه المعلومات الموجوده في مختلف الجهات الحكوميه وربما حتى غير الحكوميه، بينما في امريكا دور الحكومه هو نوعا ما محدود، فبالتالي ما يحق لها اصلا هي تمتلك هذه المعلومات. فضريبه هذا الشيء ان انت تصير تسوي كثير من الاشياء بالطريقه اللي احنا نشوفها تقليديه ومتخلفه، تروح تعبي ورق وتسلمه الى الجهه، لان ما في تواصل اصلا بين هذه الجهه وذيك الجهه.
وزيك من الشعر بيت، يعني مو بس مساله مثلا تعبي ورق، اتذكر مره من المرات يعني لما جيت وعبيت الورق وكل حاجه، اخذت اللي هو الدباسه الضرابه، واللي صار اني يعني ضغط اول مره، وتعرف لما تضغط اول مره والضغطه ما تصير عدله فالاول دبوس يكون خربان شوي، فاوكي ضغطه وضغطه وتعرف ضغطه ضغطه ثانيه بحيث انه صار في دبوسين. لما رحت قدمت المعامله اول حاجه قالت لي انه لازم نشيل الدبوس هذا
الزايد.
ليش؟ يعني انا توقعت انه بيكون مساله انه ما يصير انك والله دبوس يعني واضح خربان ولا مدري ايش. قالت لي ان احنا يعني مسموح الينا عدد محدد من اللي هو الدبابيس. اي والله من الدبابيس في المعامله، يعني انت ما قاعد تتكلم بس مساله انه والله قاعد معامله ورقيه، لا انت قاعد تتكلم عن يعني تفاصيل بيروقراطيه يعني ما ادري ايش يسموها، ما ابغى استخدم كلمات ذاك. فلو برجع يعني قبل لا اروح بعيد عن مساله اللي هو مثلا الحكومه المركزيه، عشان اربطها شوي بالروايه بعد، انه يعني واحده من الاشياء اللي حتى شانكيز بده يستوعبها، انه يعني فكره هذا الباكج الامريكي على قولته، انه كانك لازم تقبل الحلم الامريكي بكل مقتضياته وبكل شروطه، لما بدا يستوعب لاي درجه هذا الشيء محدود، لما شاف انه يعني في فعليا اشياء تصور على انها جزء مثلا زي ما قلت من التقدم، من الحضاره، من انك توصل هذا، من انك تدخل الحداثه اذا بنستخدم المصطلح اللي خبرك، في حين انه في الحقيقه يعني مو بالضروره يكون يفسر تحت هذا الخطاب. يعني احنا ندري انه مثلا في الخطاب الغربي بشكل عام مساله انه والله بحسب شكل مثلا النظام السياسي يحددك ان انت في اي واحده من مراحل الحضاره، والله يقول مثلا والله اذا انت والله نظامكم دكتاتوري معناته انكم والله في مرحله حضاريه هذا،
او ملكي فانتم متاخرين لازم تلحقوا بالش اسمه
بالضبط. ونفس الشيء ينطبق على الاوليغاركيه زي ما مثلا شفنا في الخطابات بعد الحرب الروسيه الى اخر من المجتمعات، بحسب مثلا شكل التنظيم السياسي، او حتى احيانا حتى شكل لو التنظيم الاجتماعي نفسه، يعني تنظيم المجتمعات، لانه بالنسبه لهم التنظيم العقلاني المتطور هو اللي يكون بتخطيط مباشر من الجهات اللي تخطط لك مثلا الاحياء ولا المدن ولا غيرها بحسب الحاجات الاقتصاديه، بحيث انهم يعني يحطوا لك مثلا الشوارع في المكان الافيشنت مثلا بالناس انهم ينتقلون مثلا والله الى اماكن عملهم الى اخره. يعني ممكن احنا نلاحظ هذا الشيء بحيث انه يعني على الاقل يعني انا ادري انه مثلا في القريه اللي جاي منها يعني في شوارع عادي تمشي في شارع مثلا يكون واسع شويه وتمشي تمشي ضيق 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 في النهايه حتى انت ما تقدر تعبر بالسياره، لان البيوت مصممه يعني من مدى كم 100 سنه بهذا الشكل وخلاص هذه الاراضي ظلت زي ما هي عليه. فهو مثلا هذا العقلاني الغربي المدري وشو ما بالضروره بيقدر يشوف هذه الامور كانها يعني خلينا نقول ناتج عضوي الى عيش الناس. يعني في النهايه ذيك ناس عاشت في زمن قبل السيارات، ما كان همه والله انا هل السياره تقدر تمشي في هذا المكان ولا ما تقدر تمشي، غيرها من الهموم اللي يعني بعدين لما مثلا تشوف وتقرا مثلا كيف انه مثلا تم تخطيط مدن زي هيوستن، تذكر اذا شفت ذاك الشارع الهاي واي اللي حقهم اللي فيه
اللي تحس شكل معقد كيف المخارج فيه
تلتقي في بعضها 20 شارع فوق بعض ما ادري كم، اي هم يصغر طبعا هذا كان قمه التخطيط، بينما انت لما تلاحظ اليوم تشوف لاي درجه ان الحياه عندهم متمحوره حول السياره لدرجه ان هذا الشيء يكون يعني محتاجين الى هناك، يكون ضروره انك فعلا تنتقل. هو اوكي ما بنختلف مثلا حتى مثلا تكساس، يعني تكساس ولايه كبيره، يعني احنا مثلا اتذكر لما شو اسمه
تتكلم عن هيوستن اللي هي واحده من اكبر مدن امريكا، يعني بس لو بتروح للقرى يعني بتشوف
حتى في تكساس مثلا احنا قلت لك انه مثلا في الفيلد كام احنا تقريبا لو تمشي 14 ساعه انت لسه موجود في تكساس ما طلعت، يعني تمشي 14 ساعه بالسياره انت لسه يعني على حسب طبعا من وين بتمشي، بس عاد انك ما تطلع من تكساس بالرغم من انك ما قاعد مثلا تسلك طريق بالضروره، يعني خلينا نقول متعرج لدرجه انك والله تتعمد تمر على مدن خارج الطريق، لا يعني احنا حرفيا لو تروح مثلا من تحت الى فوق الى بطرق معينه عادي انك توصل هذا الحد ولسه ما شو اسمه.
صحيح. انا سالت عن جنكيز في البدايه لان كنت بنتقل الى فكره شيء ذكره في الروايه، يقول او في كلمه من ذكرت هي الستيبل كور، خلينا نقول اللي هو اللوب الستيبل اللي هو
ثابت
او الراسخ. فاللي خطر في بالي ان
مستقر
او المستقر، ان جنكيز مر بمراحل وش الكلمه مراحل تقمص،
ايه
يعني يبدو أن لأن جنكيز ما عنده كور أو ذات راسخة من قبل، فهذا هو اللي سمح له أنه يمر بهذه التقمصات. يعني إحنا نشوفه لما راح تقمص حياة الولد الأبيض اللي جاي من عائلة ثرية واللي راح جامعة برينستون اللي هي جامعة تعتبر من الآيفي ليج. الآيفي ليج جامعات في أمريكا هذه مو بس أنها قوية من ناحية الأكاديمية، هي أيضا لها سمعة من ناحية أن اللي ينتموا إليها هم ناس من طبقة معينة، عادة تكون من الأثرياء أو من يعني إليها زي ما تقول جوانب ثقافية ثانية، مو أي أحد يروح إلى جامعات تنتمي إلى اللي يسمى بالآيفي ليج.
يعني خلنا نقول اللي يروح الآيفي ليج يتكلم عنها زي ما البترول يتكلم عن البترول،
بس البترول تحس مركز على الجانب الأكاديمي، بس الآيفي ليج تحس مو بس كذي. يعني مثلا يو بن
بقولها عشان استفزهم شوي
لازم نسوي فيهم يعني مثلا يو بن هي أكثر يقول لك جامعة خرجت بليونيرز اللي تخرج منها،
بس طبعا لا عشان لا واحد بترولي يقول لي والله أنا قاعد أقول هذا الكلام اللي ما قبلت فيها، لا أنا قبلت وطلعت من الجامعة علشان أكمل.
لا كلنا قبلنا في السي بي سي قبلنا في البترول سحبوا عليه كذي هم حاقدين علينا اللي هو فكنت أقول إن كان يعيش له حياتك رجل أبيض ومنخرط مع هذا المجتمع وروح وياهم، فحتى كان يحس بالنقص نوعا ما أنه فعليا ما هو يعني ما هو شخص ثري، فقاعد يحاول يتصنع أن يكون زيهم. شفنا أيضا كيف أنه يتقمص دور حبيب إريكا المتوفي عشان أنه يقدر تصير إلى زي ما تقول فرصة معها. شفنا كيف أنه تقمص بشكل عكسي، بس هالشغلات يمكن نتكلم عنها بعدين بس خلنا أقولها الحين، أنه صار فيه تقمص عكسي لما رجع باكستان، تقمص إلى الشخص الباكستاني. ليش أقول تقمص مع أنه باكستاني؟ لأنه مر بذيك المرحلة اللي عاش كطالب وكموظف في أمريكا كشخص أمريكي، هو كان يشعر بأنه شخص أمريكي ينتمي لهذا الأرض وعاش فيها. فبالتالي لما رجع باكستان اتجي هذه الحالة أن أنا أحاول الحين أن أنا أرجع إلى جذوري. فقبل لا توصل لهذه المرحلة دائما ما تحس نفسك أن أنت قاعد تنظر إلى مجتمعك بعيون أجنبية صح التعبير، قاعد تطلع فيها كأنك أمريكي، بعدين تحس نفسك شوي شوي ترجع إلى أصولك. أنا الصراحة أحس نوعا ما أنك نوعا ما مريت بهالمراحل يعني بشكل رفلي، إن أنا نفس الشيء يعني كنت في أمريكا يمكن مو بهذا الشكل، إن أنا أبغى أندمج بهذا الشكل الكبير، لا أنا عشت معهم فترة، بس بعدين لما ترجع تبدي تكون ناقم نوعا ما على المجتمع على بعض الشغلات، بس بعدين تبدي تستوعب انتمائك لهذا المكان وزي ما تقول تعيد تعريفه بشكل أذكى مرة ثانية. وش معنى أنك تكون ابن هذه البيئة في حالة نحن ما معنى أن تكون سعودي قطيفي كل الهويات الثانية الموجودة عندك. فهي الفكرة اللي خلتني أسأل عن جنكيز اللي هي الذات المستقرة. كيف شفت موضوع التقمصات أول شيء بشكل عام في
اللي قال جنكيز؟ أعلق عليه بس خلني أقول حاجة سريعة على مسألة له إريكا. طبعا إريكا هي اللي لما يعني واحدة من المرات لما في طلاب من جامعة برينستون اللي كان من ضمنهم شانجيز قررهم يسافرون إجازة إلى اللي هو أثينا كانت صح؟
اليونان
اليونان يسافرون إجازة، فهو راح وياهم وخق على إريكا وحاول من ذاك الوقت يعني إنه يشبكها، ولكن بحكم إن هي كان يعني تمتلك يعني تاريخ نفسي يؤثر على خلنا نقول تقبلها إلى العلاقات بشكل عام، إنها يعني كان عندها حبيب سابق توفى بسبب السرطان، ولسه هي تعيش في حالة صدمة كبيرة إنها يعني إنها تحس إن كان إلى نوعا ما يعني ما بقول تخلى عنها، بس يعني شعور الفقد إلى درجة إنها مو قادرة مثلا حتى إنها تقبل الواقع نهائيا. يعني هي الأدوية النفسية اللي كانت تستخدمها كان جزء كبير منها إنها تحاول تحافظ على اتزانها بحيث إنها تعيشها في الواقع. ليش؟ لأن بدون هذه الأدوية وبدون محاولة إخراجها من هذا الانغلاق على ذاتها يعني بتظل تغرق في نفسها أكثر وأكثر وأكثر لين يعني يصير ما لا يحمد عقباه. فمسألة التقمص من شانجيز اللي صار إنه هو في يعني في البداية كان مثلا واضح إنه كان يعني يحبها وكان كل حاجة، فهي ما كانت تبادل المشاعر أو يعني على الأقل لو تبادل المشاعر ما كانت تسعى لنفس اللي هو اللي يسعى له. مع الوقت بدت شوي تصير مشاعرها أقوى ومشاعرها أقوى لين أول محاولة هم أظن كانوا يمارسون الجنس رفضته بشكل غير مباشر لأنه كان شانجيز ما كان حبيبها. فهني مثلا المرة الثانية لما صار الموضوع وأظن كانوا سكرانين شوية ما ذكر الحين اللي صار أنه لا يعني قام عطاه وضعية اللي طيب وش رايش لو أنا يعني أدعي أن أنا اللي هو حبيب السابق نسيت اسمه الحين
كريس يمكن
كريس المهم إيه، فكان تخيل يعني أن أنا هو. وهني الموضوع يعني تغير، هي كانت واحدة من نقاط التحول في الرواية المفروض ذكرناها يمكن، نقاط تحول في الرواية، لأنه في نفس هذا الوقت هي اللي صادفت قبل روحته إلى تشيلي وإدراك أنه بيدق في اللي هو شو اسمه الإمبراطورية الأمريكية الإمبريالية. وفي نفس الوقت في الوقت اللي بدأ يعني يوتع إلى نفسه كغريب عن هذا المجتمع اللي طول عمره قاعد يحاول، يعني طول السنوات الأخيرة من عمره قاعد يحاول ينخرط فيه. ففي على أكثر من صعيد كان يحاول، يعني كان يوتع إنه كل أدواره التقمصية باءت بالفشل، لا هو اللي صار أمريكي، لا هو اللي صار رجل أبيض. أنا شفت الكورة بس والله هي تدخل. يا أخي مالكم يبدع دائما على الفرق ال
نعم ممتاز بالصراحة
بقول الفرق الصغيرة بس عموما يعني اي له مبدع، يعني بداية الدوري كان والله واحد من اللاعبين الممتازين، بس جت لفترة حس انه شوية خفت مستواه. ما ادري عموما يعني لو بنرجع لمسألة اللي هو التقمص، ان هذا ان شانجيز خلاص فجأة في ذاك الوقت كل ادواره صارت فاشلة، لا هو كحبيب نجح او يعني نجح في انه شو اسمه، لا هو والله ك يعني كموظف قدر انه يتقبل، لانه في النهاية صار يشوف انه فعلا جزء من دمار هذه الشركة، انه قاعد يمارس زي اللي له السياسة الخارجية الامريكية تمارس على مجتمعات الدول اللي يسموها الدول النامية، دول العالم الثالث، انها يعني تستخدم اللي هو المؤسسات النقدية والمالية في انها تفرض شروطها. فهذا كان نفس الشيء، انهم كانوا يعني يطلعون في النهاية بالتقييم اللي يصب في النهاية في مصلحة الشركة الاستشارية اكثر ما هو يصب في مصلحة له بغض النظر وش القرار
اللي صار.
اي فهو شاف انه قاعد يدمر، يعني في النهاية لما انت مثلا بتبيع الشركة هذه انت بتكون مسؤول عن تدمير حياة الناس اللي كانوا موظفين فيها مثلا، يعني هو هذا المخيال اللي بدأ يتشكل عنده، انه هو والله انا مسؤول عن ان هذا يكون ما عندهم وظيفة بسبب تحليلي انا وقراراتي انا اللي الى اخره. فهذه اجابة طويلة، انه يعني اللي كنت بقول انه مو بس مسألة انه والله رجع الى اصله، انت تلاحظ انه واحدة من الاشياء اللي صار يسويها كانت عناد في انه راح يطول لحيته بعد.
اي صحيح،
من لما كان في امريكا، يعني يعني طبعا بعد 13 سبتمبر و خلنا نقول بدت اللي هو النزعة الفاشية القومية أو القومجية الوطنجية في أمريكا تطلع، وصارت أعلام أمريكا في كل مكان، وصار الخطاب ضد اللي هو مثلا الإسلام بشكل عام والشرق أوسطيين، يعني بغض النظر كانوا مسلمين أو لا، يعني يكتسب هذا النبرة العنصرية أكثر. غير شانجيز إني عاند، أنتم بتعاملوني كغريب، أنا بكون بينكم غريب فعلا،
ببرز غريبيتي
بالضبط. إذا أنتم مثلاً تقولون والله الإسلامي لحية طويلة، أنا بطول لحيتي. إذا والله تحسون هذا المتقوقع اللي ما قاعدين خرطية شو اسمه، هو بطل يطلع يا أخويا. حتى في ذاك الوقت كلهم اللي وياه في الشركة لاحظوا أنه بدأ ينعزل عنهم شوية وما قاعد، مع أنه ما هي مسألة والله أنها كان يفكر بأفكار، يعني في السرد يحسون أو يقول لك شانجيز أنهم كان حسوا أنه كان بدأ يصير إرهابي، كان بدأ يصير أصولي، في حين أنه لا، هو الموضوع بالنسبة له كانت كلها ردة فعل على الطريقة اللي يعني زي ما قلت بدأ يفشل فيها كل مشروعه الحياتي من خلال الأحداث السياسية اللي كانت قاعدة تصير في المنطقة بشكل عام.
إيه لو هو في شغلة قالها أن كل تقمص يلزم فناء الذوات الأخرى، وهذا اللي صار إله. كل مرة يتقمص يشوف أن في ذات من ذواته أو يعني هوية من هوياته بدت تفنى لصالح الهوية اللي قاعد يحاول يتقمصها، لين ما وصل لمرحلة زي ما قلت أنه شاف نفسه لا ينتمي إلى أي شيء. وهذا هو اللي صادف ايضا في فتره اللي هو احداث 11 سبتمبر، يمكن هي كانت اللحظه اللي بدا يحاول يتقمص فيها هويه تناسبه وتوافقت مع فكره انه راح يعاندهم. تونا تقول ارهابي، انا بصير الشكل اللي تونا قاعدين تشوفوني فيه كعناد بالنسبه اليكم. تذكرت بعد اللي هي سالفه الاصوليه، يعني في اكثر من مصطلح انا شفته الصراحه لطيف انذكر في الروايه، ذكرنا كم واحد الحين. واحدة منهم كان يتكلم عن اللي سماها هو البراغماتية المنظمة، مشكلة أنا كاتبها بالعربي الحين ما أتذكر وش كانت بالإنجليزي بالضبط، بس أتوقع اللي هي مو organized pragmatism بس حاجة زي يمكن structured أو بهذا المعنى. الزبدة إنه وش كان يقصد، أنا شفت إنه ذكر شيء يعني ذكي وفي غاية الدقة الصراحة. اللي تسوي الثقافة الأمريكية أو كل منتجاتها لو تلاحظ بما فيها أندرود سامسون اللي قاعدة تتحكم بمصالح، اللي قاعدة تتحكم بالشركات وكل شيء في خدمة مصالحها، دائما يعني تستند على فكرة الموضوعية أو نحن قاعدين نسوي شيء بمعزل عن تدخلنا إحنا، الأرقام تقول كذا، المدرسة تقول كذا. هم اللي تلاحظ الأمريكان دائما يخلقوا structure أو process، يعني مجموعة من العمليات، من الخطوات، من الدستور في كل شيء، عمل أو غير عمل، يعني قصدي دائما شغلهم systematic نظامي، بحيث إنه بعدين يخلق قوة مو طبيعية. اللي قاله جنكيز لما أول ما دخل إلى أندرويد سامسون، لما كان يتكلم عن الطلاب الجدد اللي تم قبولهم، كان يقول لهم كيف إن إحنا عدنا نظام نمشي عليه بالضبط، ما نحيد عنه، وهذا اللي خلينا دائما ننجح. لو تلاحظ هذا الشيء، أنا أول ما خطر في بالي كيف إن مؤسسات واجد في أمريكا تصير بهذا الشكل. أبرزها مثلا أنا خطر في بالي لأن أحب الأفلام، كيف هوليوود يعني أثرت حتى على مسار الأفلام بالكامل بسبب هذا الشيء. في أفلام هوليوود لو تلاحظ ما تسوي أفلام زي تقريبا كل بقية مناطق أو يعني دول العالم أو السينمات الموجودة في العالم، بحيث أن السينما عبارة عن عمل إبداعي يكتبه شخص ويمثله ويصير فيلم والخطوات المعروفة. يعني أمريكا لا، اشتغلك على موضوع أن يكون هناك زي ما تقول ستراكتشر أو بناء معروف، هناك قصة وحبكة وعقدة وتصاعد للعقدة، وبعدين الكلايماكس أو الذروة، ومن ثم تحل الأمور وشكل الشخصيات. الواحد لما يفكر فيها إن هذا مو معناتها إن هذا هو الأسلوب الصح، لا، هذا الأسلوب الصح بالمعنى خلينا نقول التجاري. يعني اللي سوى أمريكا إيش؟ يعني هذا الأسلوب خلق قوة كبيرة في إنه يخلق سوق. هذا الشيء هو اللي يسمح لك إن أنت تنتج بشكل كبير جدا. ليش؟ لأن أنت حين خلقت ناس يعرفوا يتعاملوا مع هذا المنتج، خلاص احنا نسوي افلام وبعدد كبير وتتبع هذا الشيء، فكل الناس الحين يقدروا يروحوا يشوفوا هذه الافلام بسهوله ويستمتعوا بها. فاللي تلاحظه هني ان هذه الممارسه هي شكل من اشكال الاصوليه، ان انت تخلق لك تقليد معين او زي ما تقول اساليب معينه وتسميها الفاندمنتلز، الاصول، او زي ما تقول الركائز، ان احنا نكتب الفيلم بهذا الشكل. وتشوف ان ليش ينتشر؟ لانه واضح، فالكل يقدر يتبع. انت سويت منهج واضح فكل الناس راح تتبعه وكل الناس تستهلكه تستخدمه، فبالتالي دائما هو اللي ينتصر على حساب واحد يجي يقدم منتج جديد تحتاج تتعلم انت كيف تستخدمه وكيف تتلقاه، فدائما هذا يخسر من ناحية التجارية او الاقتصادية، فبالتالي انت ما تقدر تنتج بشكل اللي يسموه ماس برودكشن او فوليوم برودكشن، تنتج بشكل كبير افلام واجد وتخلق لك هذه القاعدة. فهذه هو شكل من اشكال الاصولية، بس ما راح تسمع اي احد يستخدم مصطلح أصولي أو فاندمنتاليست على هذه الثقافة الأمريكية. لا، الفاندمنتاليست والأصولي يستخدم على الناس اللي ينتمي إليهم جنكيز، اللي هم جايين من الهند، باكستان أو منطقة الشرق الأوسط، لأن تم تعريف الأصولي في معنى ضيق جدا، له معنى مثلا الدين والأصول الدينية. فهني كيف أنه قدم مصطلح سمى مصطلح البراغماتية المنظمة، هو شكل من أشكال الأصولية. أنا لما ترجمت البراغماتية المنظمة أتوقع أني ترجمتها كذي عشان أستخدم مصطلح للي يحبوا يصكوا مصطلحات زي النقاد اللي عندنا، نعرف إحنا المافيا هي معناتها الجريمة المنظمة، أنا قلت البمافيا يعني هي البراغماتية المنظمة، يعني زي ما تقول كأنه شغل يعني يصير زي ما تقول في الظل، زي المافيا. هذا الاشتغال البراغمات المنظم شيء يعني زي ما نقول مو موجود، مو واضح، ما تقدر تقبض عليه، بس انه موجود في فكر وثقافة الناس، بالذات الثقافة الأمريكية، لدرجة انه صاير طبيعي جدا ان كل ممارسة تحولها الى منهج بهذا الشكل الأصولي عشان بعدين انت تقدر تنتج منه وتحولها الى شيء you can market it يعني وinvest in it، وتحولها زي ما نقول الى رأس مال وفلوس. فهني هو كان يعلق على هذا الشيء ويستنكر عليه. يعني
المشكلة انك ذكرت اكثر من نقطة وما ادري بدي من وين وهذا يعني هو لو بنتكلم مثلا على الماس برودكشن، يعني ك خلينا نقول كظاهرة تاريخية، يعني هذه عانوا منها حتى مثلا الدول في له في غرب اوروبا، اذا بنحنا نتكلم عن الغرب، يعني كان في حديث في فرنسا وفي اكثر مكان عن مسألة اللي هو الامريكا، انها يعني هذه خلينا نقول ايديولوجيا الانتاج بالجملة اللي انتغز السوق وحط كل شيء، وفي نفس الوقت كل مؤسساتك تشتغل انها يعني تكرس وتبرر هذا النمط من الانتاج. وزي ما قلت انت، يعني واحده من كونها اللي هو كيف تنطقها بامافيويه، واحده من كونها هذا الشيء، كل المؤسسات اللي عندك تشتغل بشكل او باخر ضمن نفس هذا الهدف. يعني اوكي مثلا هوليوود صح تنتج افلام، بس احنا ندري مثلا الافلام ما بتوصلنا بس لان هوليوود انتجتها، لا، احنا ندري انه بيكون في لازم يعني خلينا نقول انا بس اسمي اذرعه، انا بحب استخدم الكلمات البروباغنديه هذا اي يعني زي ما مثلا في واحده من حلقات كتب بيولوجي تكلمت عن هذا الموضوع انه اللي هو روايه مزرعه الحيوان اول ترجمه عربيه كان مدعومه من اللي هو السي اي اي ومدعومه من الاستخبارات البريطانيه. ليش؟ انه والله في فتره الحرب البارده كانوا يعتقدون ان هذا واحد من المؤلفات اللي ممكن انها تساهم في التشكيل الثقافي لجيل جديد من المثقفين، لان كان في اصطفافات تدري انت يعني عندنا اللي هو جيل اللي هو الخمسينات والستينات اللي كانوا مثلا شيوعيين واشتراكيين، وهذا الشيء من حكم يعني مثلا وجود اللي هو فتره حكم جمال عبد الناصر وهذا، وفي نفس الوقت يعني هي حرب بين يعني خلينا نقول يعني كيانين كبار، امريكا او الغرب مثلا في امريكا والاتحاد السوفيتي، اللي كانوا كل واحد منهم يحاول اللي هو
يستقطب
وينشر يعني هذا. في نفس الوقت اللي مثلا في منشورات زي اسمها ذيك الدار رادوغا اللي كانت اللي ترجم كل ما هو روسي الى العربيه ايضا، يعني منظورها مثل ملفات دوستويفسكي وتشيخوف وغيرهم تم ترجمتها من الروسي الى العربي. في نفس يعني كواحده من هذه الحركات ايضا ان تم ترجمه العديد من المؤلفات الى العربي من اللي كانت تخدم المصالح اللي هو الامبرياليه الامريكيه، ومن ضمنها مثل مزرعه الحيوان، ومن ضمنها هذا اللي قلت التشييز انه افلام هوليوود وغيرها ولا شيء انه هي اللي تبدي تكسب هذا الصيت في مختلف المناطق بحيث انه تصير هي معيار المحاكمه. يعني انا على الاقل انت بحكم ان انت اخبر في الافلام فانت تقدر تفصل في الموضوع اكثر، بس انا بالنسبه لي مثلا فكره الافلام الاندبندنت هذه الافلام المستقله حرفيا ما بدت تبلور الا لما بديت اقول مثلا انا الحين بشكل واعي ما ابغى هوليوود. اوكي الحين لما بديت حطيت هذه الفكره في بالي بديت استوعب حاجه اسمها مثلا السينما المستقله هني خلاص. يعني في نفس الوقت انا ما اقدر اقول انه ما هي رده فعل، انا في تجربتي كانت رده فعل على افلام هوليوود، بس في نفس الوقت اللي يخليني اشوف انه اوكي يعني بمجرد اني اطلع شويه عن يعني الاطار السائد المنتشر يعني او اصول او معايير المحاكمه السائده ببدا اشوف اشياء اكثر. وهذا الشيء مثلا يمكن قلت لك الموضوع من قبل، انا واحده من الاشياء اللي استانس عليها اني اشاهد افلام الرعب، وافلام الرعب اللي اشاهدها من اكثر مكان في العالم. فهذا نبهني الى ان في حاجه لطيفه دائما، يعني انت الحين مثلا نتكلم عن فيلم رعب امريكي وش بيكون؟ زومبي،
سيريال كيلر،
سيريال كيلر،
قاتل متسلسل،
سايكولوجيكال هورر،
هذا شيء جديد حاليا بس انه بدا يطلع. اي
بس انه موجود، واللي يكون غالبا مرتبط ايضا احيانا بالقتل بس انه يعني يكون في جانب الرعب اكثر، مثلا زي فيلم سكريم الاخير.
اي اوكي
فيلم سكريم الاخير اظن،
لا سكريم قاتل متسلسل يعني زي نظام القاتل المتسلسل العادي يعني.
اي بس الفيلم الاخير خصوصا
او ما اعرف
كان في مساله انه لا في جانب رعب زياده، اللي مثلا كان مساله يعني تذكر مثلا في افلام قديمه اللي كان فيه القتل يتم على يعني مرأة ومسمع من الكل وكل هذا، وبس الناس ما تلاحظ في حفله تنكريه ولا ما ادري ايش ولا هذه. لا هني صاير انه اظن البطله هي اذا ما خاب ظني بنت الام اللي كانت في واحد من الافلام اللي قبل، فجزء من الرعب انه كان مكالمه في التلفون، يعني في حاجه ان يتم في مكالمه تلفونيه يتم تهديدها يتم ما ادري ايش، في رعب جديد ينضاف لك انه يعني اكثر انت يعني بنقتلش، بس كيف بنكثرش الاصوات اللي تطلع على مدري ايش تنضاف الى الرعب. غير عن مثلا افلام الرعب اللي تشوفها مثلا في اليابان، يعني في فيلم غير اللي هو ذا رينج.
ايه ذا رينج في حتى نسخه امريكيه منه، بس انه ايه اللي هو لا فيها مساله الارواح بشكل اكبر يعني، وفي الثقافه في اليابانيه فيها مساله الارواح دائما يعني، فتكون قريبه منه شوي سوالف الجن وغيرها.
بالضبط. وفي فيلم رعب اندونيسي الحين ما ذكر اسمه كان لا اللي هو جن بالمفهوم الإسلامي أكثر شوي حتى يعني، أو خلينا نقول على الأقل في أرواح بالمفهوم الإسلامي، بحيث إنه واحد من الأبطال كان شيخ أساساً، فحتى في واحد من المشاهد مثلاً كانوا يبغوه إنه يقرأ اللي هو القرآن علشان إنه يطرد هذا
رقية.
إيه بس إنه هو كان ناقم على هذا لأنهم كانوا أظن ساكنين في بيته بدون ما يدفعون الأجار ولا حاجة، فما قرأ القرآن. فتعرف تشوف الجوانب المختلفة، بس لأن إيش؟ لأن كل الأشياء اللي تخوف مجتمع مو بالضرورة هي الأشياء اللي تخوف مجتمعات ثانية.
صحيح.
يمكن ذكرت أنا فحطة من الحلقات ولا شيء من قبل بعد ما أبغى أجيب الطارية الحين، بس إنه له مسألة الأفلام السوبر هيروز. يعني مرة أتذكر إنه واحدة من الأشياء الانترستينج كان بالنسبة لي إني يعني سمعت ورقة ما قرأتها في واحدة من الكونفرنسز، واحدة تكلم إنه ليش أفلام السوبر هيروز أفلام الأبطال الخارقين هي أكثر الأفلام حصدا للفلوس في أمريكا. لو تروح تشوف مثلا ترتيب البوكس أوفيس تشوف أفلام السوبر هيروز بشكل شو اسمه، فهي كانت تقول إنه في يعني ثقافة تم غلغلتها في المجتمع الأمريكي، إنه المجتمع الأمريكي دائما بحاجة إلى إنه يتم إنقاذه. يعني إحنا مثلا لو بنطبقها في سياقنا إحنا دائما يقولك إن أمريكا مثلا مكروهة من قبل الكل، والكل يتربص أمريكا ويتربص عن يتحين الفرصة أن ينقض على أمريكا لأن هي الدولة دولة الرفاهية، الدولة الخرافية الرهيبة المدري وشو، بحيث أنه يعني يتم تعبئة هذا الفكرة أن الآخر مخيف. فهي كانت توري كيف أن مثلا حتى مثلا في أفلام السوبر هيروز في كثير من الأحيان تشوف أن مثلا الفيلن يعني مو بالضرورة يكون أمريكي، لا يعني ممكن أمريكي بس إله عرق مثلا جاي من الشيشان من صحيح. روسيا من، فهني يتم أيضا له تعبئة الآخر بشكل او يعني قولبتها بشكل حتى ضمن هذه الايديولوجيا نفسها.
نقطه بس على جنب على هالطاري اللي هو كابتن امريكا الموجود في الافنجرز ده، لو تلاحظ انه وش سلاحه درع، عشان يقول لك ان امريكا هي دائما تدافع عن نفسها بس،
صح
زي خرافه الكلاب اللي هو شو اسمه الاي دي اف، احنا شو اسمه جيش الدفاع. اي
جيش الدفاع،
اي فهذه كلها ضمن يعني بروباغندا يعني معروفه زي ما قلت انت. بس اللي هو احنا كنا نتكلم عن هذا كله عشان بس اللي هي مساله البراغماتيه المنظمه وكيف ان كل شيء يصير الى اهداف ثانيه. بس إن
اخر مقاطعه بس عشان نعرف اي درجه منظمه انت مثلا حتى تشوف النكته والميم اللي يطلع اللي هو طلع اخر سنين، يعني امريكا مثلا في فيلم اللي هو ما اذكر اسمه الحين سنايبر، اسمه
امريكان سنايبر،
امريكان سنايبر في فيلم طلع مؤخرا يعني أنا هو أمريكان سنايبر ولا لا، هو أمريكان سنايبر اللي كان فيه القناص الامريكي اللي يروح افغانستان اظن
هو برادلي كوبر
اظن.
ايه قديم لكن ده يعني صار له كم سنه
2015
16 إيه
حاجه إيه إيه يعني مؤخرا
قصدك انت 2015
وهذا تسوس مثلا ترجع لهنا بس القصد انه شو انه حتى مثلا يقول كيف انه هو مثلا بيروح يحتل ويروح يغزو ويروح يقتل ويرتكب اللي هو الابادات والجرائم وكل شيء، وفي النهايه بيسوي فيلم يطلع نفسه انه هو قاعد يسوي هذا الشيء من دوافع يعني. وفي النهايه دائما بتشوف الموضوع مرتبط بشو انه في فرد يمثل اسلوب الحياه الامريكي نمط الحياه الامريكي، الفرد اللي هو القائم بذاته في مقابل اللي هو يعني أشرار، والأشرار هذا اللي دائما يعني بيكونوا مرتبطين يعني بشيء أكبر بجماعات أفغانستان إلى آخره. ففي دائما أي زي ما بقول مسألة إنه يتم يعني لو بنرجع علشان جايز الحين طلعنا وايد على الرواية اللي هو مسألة إنه يستوعب كيف إن كل المؤسسات هذه اللي هو تعبي ما أدري صفق ليها الحين والله المفروض يمشي الحين يعني ولا إيش أول سالم دوسر كان قاعد يصفق للجمهور ومو لابس حتى مثلا لبس الاحتياط، فقاعد أسأل حسين يعني ليش قرر إنه يروح يصفق للجمهور في اللحظة. فعموما إيش هنجز يستوعب إنه فعلًا كل مؤسسات قاعدة تصب في خدمة المصالح الأمريكية بما فيها مؤسسته اللي هو كان يشوف إنه هي شيء ما له دخل، يعني هي شركة استشارية تطلب خدماتها ويروحون بناء على هذا الطلب ويسوون تقييم علمي موضوعي، والله قطعوها تقييم علمي موضوعي إلى آخره وخلاص انتم والله عندكم البيانات وانتم قرروا، بينما ان الله هو بيشوف ان المساله ما هي بهذه البساطه، وان كل شيء يعني وش اللي يخلي مثلا الشركات الاستشاريه الامريكيه يعني تمتلك خلينا نقول هذا الحق في انها مثلا يعني تروح الى مثلا دول زي هذه وتسوي هذه اللي هو التحليلات وغيرها، في حين انه ما تقدر تشوف هذا الشيء بطريقه معاكسه زي مسألة مثلا انه لو تشوف الانثروبولوجي الامريكي يعني لين فتره قريبه عادي يروح لك مثلا مجتمعات اندونيسيا اللي هو الهند وغيرها يدرسهم، بس ما تشوف مثلا واحد هندي انثروبولوجي يروح امريكا يدرس هذا المجتمع،
لا ما يصير،
اي لانه خلاص الموضوع كله من الاساس مبني على يعني هذا التكافؤ.
ولو تلاحظ في المثال اللي ذكرت انت حول صوره الامريكي في الافلام هذا المنقد شوفه بعد الى صوره محدده، يعني ما راح في الاغلب ما راح يكون اسود، ما راح يكون مثلا ايجين امريكان
الا في افلام نتفليكس
اي طبعا لان بحسب توجهه اليسار اللي هو يحاول انه يكون انكلوسيف اكثر. فأنا هاني أبغى أنتقل منها إلى فكرة وش الاختزال. في واحدة من الفصول في الرواية لما جنكيز قابل والد إريكا على الغداء أو على العشاء، فكان يقول والد إريكا، طبعا والد إريكا هني يمثل خلنا نقول يعني شياب أمريكا اللي زي شيابنا شوي لهم نوعا ما تقليديين، فهذا هو تقليدي أمريكي أبيض، فتقدر تتخيل هو إيش ممكن يقول. فكان يتكلم يسأل جنكيز عن وش رايه في الاوضاع اللي صايره والوضع السياسي في بلده في باكستان، فكان يقول جنكيز كيف انه وجد نفسه ان هذا الشخص اللي قدامه والد إريكا قاعد يحاول انه يختزله في الهيدلاينز حق الصحف. يعني انت الحين كشخص بكامل تاريخك وكامل هوياتك وبكامل تراكم المعرفي للبلد اللي انت جاي منه، شوف شخص انت بالنسبه له عباره عن اخبار عاجله على الشاشه او مثلا خطوط عريضه لعناوين على الصحف، إن صار انفجار هنا والله خلية إرهابية في هذه المنطقة. هذا الاختزال دائما يمارسه الأبيض الأمريكي على الآخرين. وقبل فترة أنا كنت توني بعد ناشر تغريدة إلى مورغان فريمان زعلان من المقدم انا ذاك منهم الحين لاري كينج، لا مو لاري كينج، واحد ثاني، على سالفه اللي هو البلاك هيستوري مانث، يعني شهر تاريخ السود، فكان معصب وحاول انه يشرح ليش ان هذا الشيء سيء، لانه انت مو قاعد تحتفي فيني لمده شهر، اللي صاير ان انت اختزلت تاريخي كامل في شهر واقصيته من التاريخ الرسمي المعتمد لامريكا، وكان انا تاريخ موازي ما انتمي الى لك. فهذه الاختزاليه دائما موجوده عند الشخص اللي يضع نفسه في المركز، انت تصير هامش، فبالتالي انت بالضروره مختزل.
ايه تعدديه ثقافيه مشروطه، وفي نفس الوقت زي ما قلت انت تكون كانها شيء موازي، يعني مثلا لما بيقول لك ان مجتمع امريكا مثلا قائم على اباده، ما بيسوي لك ان هذا الشيء من المجتمع دائما، يعني لما تسمع حتى لما تدرس مثلا اللي هو تاريخ امريكا في التكست بوكس حقهم، يعني كان يقول لك مثلا والله ويوي المهاجرين الى هذه الارض التي يعني تكتنز بالكنوز ويعني بالامكانيات العظيمه، وطوروها واشتغلوا وبنوا وراحوا، وما يقول لك مثلا كانت في ناس عايشه عليها، وكانت في ناس يعني اوريدي قاعده مثلا اللي هو تمارس حقها في العيش ضمن هذه الموارد، لا ما يقول لك انهم يو ابادوهم، ويعني غير انهم نقلوا لهم الامراض بشكل يعني في نقل امراض بحكم انهم جايين يعني من مناطق كانوا هم متأقلمين مع أمراض ما كانوا مثلا السكان الأصليين في أمريكا متأقلمين عليها، فكانوا يموتون من السكان الأصليين بعدد هائلة. بس في نفس الوقت أمريكا الأمريكان أو اللي اليوي لأمريكا في ذاك الوقت كانوا يدرون بهذا الشيء، فحتى تخيل المساعدات الإنسانية اللي كانوا يعطوهم إلى هذه السكان الأصليين، مثلا يقول لك في الشتاء ولا غيرها، يقول لك مثلا والله بنعطيهم بطانيات، الحين هذه البطانيات أوردي يعني تم له خلنا نقول تلويثها بالفيروسات هذه المعدية بحيث أنكم موتوا أسرع، يعني فكونا خلاص خلنا الجسم. وهذا الشيء طبعا الحين على نفس النقطة، يعني تونا قبل كم الحين 3 أيام، يعني انت لاحظ من 7 أكتوبر أحداث الإبادة ما وقفت، يعني بجميع الوسائل، القصف، القتل، التجويع إلى آخره. وزي ما قلت أنت الموضوع كان يختزل في الإعلام الغربي، أول حاجة في كونه أرقام، وثاني شيء أرقام مجردة من مرتكب للجريمة، يعني يقولك مثلا 200، حتى ما يقولك مثلا kids 200 under 18 killed in an air strike، عارف اللي يتم هذا يتم على نتو اسمه، بس مجرد مثلا لما اللي هو اسرائيل ضربوا الايد وركرز في اللي هو جمعية اللي هو محاربة الجوع اسمها، هذا ما ذكر الحين شو الترجمة، مجرد ان ضربوهم لا الحين الموضوع صار قضية امن عالمي، وتكلمت الدول، وحساب اللي هو اسرائيل في تويتر قام يدافع، قام مدري وش يقول نحن بنتقصه، سبحان الله، يعني كل ال 35,000 اللي وش اسمه كان مجرد رقم بالنسبه لهم، 35,000 فقط، يعني هذا الحدود، لان في النهايه هو يعني مجتمع ما ادري دوله قائمه على الاباده والاستيطان، فهذا الاخر بالنسبه اليهم بيكون دائما الاخر المشيطن اللي لا يمتلك حق الحياه، في حين انه لما يكون افراد جايين من مثلا يسمى اليوم الغرب، لا هني الموضوع يكون اخلاقيا مختلف، لانه يعني زي ما قلت انت يتم التعامل، يعني بناخذ مثلا ابو اللي هو اريكا انه يمثل هذا اللي يختزل، والله مثلا 35,000 قتلوا، بس لما يكون واحد منهم مثلا ايرلندي ولا بريطاني ولا شيء
يصير مختلف،
يصير مختلف إيه. ما بيتم
هذاك يختزل في رقم، ويختزل حتى في هويه واحده، فلسطيني داعم لحماس او داعم يعني ارهابي او كذا، بينما لو كان شخص ثاني لا، فبالتالي هو ياخذ كل الحقوق الكامله للشخص المتقدم المتطور الاخلاقي وغيرها. في بالي نقطة بس ما أعرف أرجع عليها ولا، في نقطتين عندي. أنا كنت في البداية بتكلم عن سالفة الميلتينج بوت، أنا ما أعرف، أنا دائما أسوي مقارنة بين فكرة الانصهار هذه الموجودة في أمريكا، ما ودي أرجع عليها لأن أحس خلصنا منها، بس خلني أقولها الحين، وسالفة نفسها في كندا. يعني أنا بتعث المرة الأولى 2008 إلى أمريكا، والمرة الثانية 2017 إلى كندا، فعندي تجربتين من منطقتين متقاربتين، فدائما أحاول أفكر كيف أقارن بين هذه التجربتين، لأن أيضا أنا كان في بالي أن كندا زي أمريكا، يعني نوعا ما أنا بعد قاعد تمارس الاختزال الموجود هذا. لكن لما رحت هناك، طبعا صحيح رحت في فترة أنا كنت فيها أنضج أكبر يعني أكثر وعي، لكن اللي لاحظت ده أن مسألة الانصهار، يعني متى اكتشفت خرافة مسألة الانصهار في أمريكا، هي لما رحت كندا. يعني في أمريكا كان أنا مو مسموح لي، يعني أكثر شغلة التفتت لها لما رحت كندا إن في أمريكا تقصي ثقافتك أن تظهر في الفضاء العام. أنا أتذكر في تلسا كيف إن كان غير مريح أبدا إن أنا أتكلم عربي، حتى لو كنا إحنا كلنا قاعدين سعوديين أو عرب، مو مريح ابدا ان انت تتكلم العربي في الفضاء العام، فضلا عن انك تمارس اي ممارسه ثانيه، انك مثلا تصلي على جانب او تظهر اي شيء يرمز الى الاسلام او يرمز الى ثقافتك العربيه. فبالتالي انه مو بس يعني مشروطه وخلاص، انه يعني الانصهار مشروط في امريكا بانك تنتمي اليهم، لا، في حتى حديه. لو تسولف ويا ناس من شمال افريقيا راح تشوف يعقدوا نفس المقارنه لكن بين فرنسا وامريكا، وكيف يقولوا ان امريكا هي الانصهار الجيد مقارنه بفرنسا، لان فرنسا تعاديك في هويتك. انت يعني مو مسموح لك ابدا تصير فرنسا طالما انك تحمل هذه الهويه، يمكن حتى بدون ما تظهرها. انا اسوي نفس الشيء لكن مع كندا. كيف ان في كندا يمكن لان مساله الهويه الكنديه كانت غير مستقره، اذا بنستخدم نفس المصطلح، الذات الكنديه والهويه الكنديه ما هي مستقره، فبالتالي هذه الذات اللي ما هي موجوده اصلا ما تشعر بالتهديد من الهويات الثانيه الموجوده. لان اصلا من الطبيعي جدا في كندا انك تشوف ناس قاعدين مع بعض، هذا عراقي، هذا مصري، هذا نيجيري، هذا بولندي، هذا برازيلي، هذا صيني، كلهم صار لهم فتره عايشين في كندا وكلهم عندهم الجوازات، فبالتالي هم كلهم كنديين. بس لما تسال واحد انت من وين، ما حد يقول لك كندي، انا عراقي، انا كذا، ويجاوب بشكل طبيعي ان هذا هو اللي تقصده، لان في نوعا ما اتفاق بان ما في حاجه اسمها كندي. بينما في امريكا الوضع يمكن يكون مختلف، لان في هويه صنعت نوعا ما تمثل ما هو الامريكي بغض النظر عن وش معنى هذه الهويه، بينما في كندا يمكن مو موجود. فهذا الشيء هو اللي سمح بوجود بوتقة الانصهار هذه الموجودة في كندا، بحيث أن أنت تستطيع أن تنصهر في هذا المجتمع. في هناك منطقة مساحة كبيرة مشتركة بين الناس، متفقين عليها أن احنا نقدر نتعايش مع بعض في حدود هذه القيم، لكن كل واحد فيهم أيضا ما زال يحتفظ بهويته. فتشوف حتى الهندي والباكستاني بعضهم ما زال يلبس لبسه، الأفريقي النيجيري ما زال يلبس لبسه، الكل يتكلم لغته في الفضاء العام. طبعا هذا غير الأشياء الثانية اللي يعني بسبب هذا كله أدى بعدين إلى تزاوج بين هذه الناس، فصار عندك مختلف أنواع الميكسز صح التعبير. فعادة تشوف مثلا شخص أسود بملامح عربية يتكلم صيني، شخص أبيض أشقر يتكلم ما أعرف يعني لغة ثانية برازيلي مثلا أو برتغالي أو عربي حتى. فبالتالي هذا كله ساهم في وجود هذه البوتقة. فأنا بس اللي أبغى أقوله أن لما أقارن بين كندا وأمريكا، أعتقد أن تجربة الميلتن بوت الموجودة في كندا صحية أكثر بسبب غياب هوية واضحة كندية. ويمكن لأن هذا نقدر إحنا نربطها من الأساس بأن كندا يمكن ما أدى أي أهداف استعمارية، أو يمكن لأنها أصلا ما زالت تابعة للتاج البريطاني. فيمكن في ربط، أنا ما أدري، أنا بس قاعد الحين أفكر بصوت عالي أن يمكن هناك ربط بين أي مطامع استعمارية أو إمبريالية ووجود هذه الذات، وبالتالي محاولة فرضها. كندا ما عدها أصلاً، يعني لفترة طويلة دائماً يسخر على الكنديين إنهم ما يشاركوا في أي محفل عالمي. يعني حتى دائماً ذكر راسل بيتر الكوميديان يقول كندا ما تشارك في كأس العالم لأن يسألوا أمريكا تونا بتروحوا، خلاص تونا تمثلونا بعد ما. فهم نازل يقول منعزلين. وثانياً أيضاً بعد عدد السكان، كندا ضخمة جدا، أضخم من أمريكا، وما فيها إلا 30 مليون، يعني تقريبا زي عدد الناس الموجودين في السعودية، بينما أمريكا 300 مليون. فكل هذه المقارنات تخلينا أفكر بين اللي هو مسألة محاولة فرض هوية في الفضاء العام مقابل السماح بالتعددية الهوياتية في المجتمع. فبين التجربتين طبعا في فرق كبير، خاصة إذا أضفت أيضا أن أنا رحت وأنا كبير شوي كندا، فبالتالي ما عشت تجربة الحياة الجامعية اللي يعيشوها الناس في الجامعة. أنا عشت في الداون تاون، فكنت زي ما تقول شخص مقيم ينتمي إلى كل الناس المقيمين اللي حوله وعايش وياهم يعني. فشعرت أن مسألة بوتقة الانصهار شقاب للتحقق على أرض الواقع يعني.
هو زين أنك ذكرت التجربة هذه، لأنه يعني في نفس الوقت لو بنقارن خلنا نقول يعني على الأقل بين ما يسمى بكندا يعني وما يسمى بأمريكا، له مسألة أن اثنينهم في النهاية يعني مجتمعات استيطانية قامت على إبادة سكان أصليين الموجودين. بس زي ما قلت انت يعني هذا يعني اوكي مثلا هم يتشاركون في هذا الشيء، بس يعني تطورهم الاجتماعي والاقتصادي راح يعني في اتجاهات مختلفه، بحيث انه يعني حتى مثلا منطقه اللي هو كيف ينطقوها الكبك ايه يعني يتكلمون فرنسي يعني حتى مثلا مو مثلا يتكلمون انجليزي. وزي ما قلت يعني مثلا مساله انه الاندماج يعني من خلال الانظمه اللي تسمح مثلا اظن يعني ما صحح لي ذا المعلومة يعني هذا ذكرنا كأنه قالوا من قبل إن إذا سكنت في كندا أقمت 7 سنوات تحصل على الجنسية كأنه تقدر
طبعا هذه الشغلات تتغير كل فتره، بس اللي اعرفه ان الحصول على الجنسيه الكنديه مره سهل. يعني في الفتره اللي كنت فيها هناك، انا كنت بين 2017 و2019، كان ان انت بمجرد انك تسكن، اظن يختلف طبعا سبب روحك، اذا انت لاجئ تحصل على حاجه يسموها البي ار اللي هي برايمري ريزيدنس، الاقامه الدائمه. ومن حصولك على الاقامه الدائمه اذا تقعد 3 سنوات، تتغير احيانا 3 سنوات احيانا 4 سنوات على حسب منه الحزب الحاكم، تتحصل على الجواز. فإذا أنت رحت مثلاً كلاجئ فأنت أخذت الإقامة الدائمة، فبس تحسب 3 سنين 4 سنين من فترة وجودك هناك بدون الظهر ما تطلع، تتحصل على الجواز. إذا رحت لا مثلاً لسبب ثاني، فأنت تحصل على الإقامة الدائمة يمكن في 3 سنوات وثلاث سنوات إضافية زي ما قلت 6 سنوات. هذا إذا أنت رايح مثلاً يعني ما أعرف وش أنواع الفيزا الموجودة الثانية، مثلاً فيزة عمل، إذا رحت فيزة عمل وعشت هناك، مع أن حتى فيزة العمل يعطوك إقامة دائمة، فهي تتحصل الجواز دائما في 3-4 سنوات، فسهل جدا
اللي
تحصل
على شو اسمه. لأن زي ما أقول لك إن مسألة إنك يعني تحصل على الجنسية وهذه الأمور لما تقارنها مثلا يعني ما أدري عن تاريخنا كندا، ما عندي ذاك الاطلاع فيه، بس مسألة مثلا له القوانين في أمريكا كيف إنه يعني من نهاية 1800 ومو من نهايتها يعني من 1800 وطالع من نص 1800 وهذا، كانت مسألة إنه يتم التعامل مع اللي هو يعني تلاحظ في البداية إنه هو دائما يصور لك إنه مجتمع الانصهار. ليش؟ إن إحنا أساساً يعني لب المجتمع الأمريكي قائم على مهاجرين يو إلى هذه البقعة وأنشأوا اللي هو على قولتهم الإمبراطورية ما أدري الديمقراطية الأقدم في العالم. في حين إنه هذا المسألة الانصهار لما مثلاً يأتي جماعات مثلاً من الصين، من جنوب أوروبا، من مناطق في أفريقيا في غيرها، نظامياً تم اللي هو يعني مأسسة الاختلاف والهجرة بشكل مختلف، بحيث إنه كان في مثلاً أعداد محدودة يسمح بها من دخول مثلا بعض الجنسيات. يعني ما ذكر الحين كم الأعداد بالضبط، بس مثلا ذكر فيه قانون في 1882 إذا ما خاب ظني كان يحد من الهجرة من الصين، وأظن وقفوا الهجرة من الصين إلى أسباب متعددة. يعني تدري اللي هنكتل في ساوث بارك they took our jobs، هذا كان موجود في ذاك الوقت يعني بشكل هذا، أن الصينيين كانت أعمال أرخص يعني مجددا ضمن الأيديولوجيا الأمريكية اللي كل مجتهد النصيب صاحب العمل بيقول لك الأرخص
أفضل
لي إيه. فتكون هذه الاختلافات. نفس الشيء مثلا في بداية اللي هو 1900 كان ممنوع أظن الإيطاليين يبون زوجاتهم إياهم، أو يعني ممنوع لهجرة النساء الإيطاليات بذاك الشكل اللي مسموح به للرجال. فاللي صار عندك نشأ مجتمع رجال إيطاليين اللي اليوم في أفلام هوليوود عادي تشوفهم الإيطالي هو مثلا يقول لك الجاي. ليش؟ إن والله إحنا مثلا في يصور لك أنه مثلا الإيطاليين لما يولينا جيز. ليش؟ إن هذا المجتمع اللي كانوا هم فيه كان مجتمع رجال أساسا، وطبعا حكم انه كان مجتمع رجال كان طبعا فيه ممارسات يعني لا تعد ولا تحصى، موجوده في اكثر من كتاب اكثر من مصدر ما بقولهم الحين. بس المهم انه يعني هذا المجتمع عدى الى ممارسات جنسيه صارت يعني تكرس في افلام هوليوود انه الايطالي الى اخره. فهذا كله يوريك ان ايه يعني فكره الملتينج بوت هذه اللي صارت مثلا ممكن في كندا مثلا ما هي موجوده في امريكا بهذا الشكل، بناء على مو بس مساله انه زي ما يحاول يرجعك العالم الأمريكي إنه يكفي إنك مثلاً تؤمن بالقيم الأمريكية وبتنصهر وتقدر وما أدري إيش. لا، هي المسألة يعني تتجاوز هذا الطرح الساذج وهذا الطرح البايخ.
صحيح.
واللي اليوم من يعني أنا دائماً برجع على مسألة الأحداث اللي قاعدة تصير مؤخراً، مثلاً سواء من اللي هو الإبادة في غزة، مسألة اللي هو الحرب الروسية الأوكرانية، تشوف كيف إن كل هذه الخطابات اللي كانت تروج على مدى يعني مئات من السنين إلى مسألة اللي هو الانصهار وما أدري إيش، هذا مجرد ان تصير في ازمه تهدد هذه المصالح لا يتم اللي هو الانغلاق، يتم اغلاق يعني حتى مثلا مساله السوق الحره والمدري ايش، مو السوق الحره، السوق الحر اللي في المطار، السوق الحر فري ماركت، هذه الامور كلها يعني مجرد ان يكون في تهديد يتم اغلاق الحدود، يتم رفع التعريفات زي ما سوى ترامب، زي ما سوى مدري شو لما صار في تهديد اللي هو الشرايح بين الصين وامريكا ومدري شو ايوه تايوان وهذا. فيعني
انتوني كنت بجيب طاري ترامب لما انت قلت يعني صاروا يقننوا أعداد المهاجرين من دول محددة، كنت بقول إن هذا الشيء صح حتى مو قديم. يعني ترامب في 2016 قال إن إحنا يعني كان يسمي له shit hole countries، إحنا ما نبغى هذه الدول اللي يسميها أو ما نبغى نترجمها يعني، بس إنه يقول إحنا نبغى خلي يجونا المهاجرين من الدول الحليوة هذه، جيبوا لنا ناس من الدنمارك من النرويج ومن غيرها. فيعني هي الفكرة معاصرة جدا يعني ما تغيرت،
يجيبوا لنا مهاجرين من الدول اللي ما دمرناها.
بالضبط.
أظن هذه كلها
كل اللي عندي. أوكي.
حتى أنا بالنسبة لي يعني قاعد طالع الحين أشوف إن على الأقل هذه كلها الجسمة. بالنسبة لسؤال الحلقة يعني مشكلة أو واحدة من مشاكل المستمعين المسوفين إنه ما يسمع الحلقة إلا بعد أكثر من شهر أساساً على يعني نزولها، فبالوقت اللي المفروض نحن يعني نحط فيه الإجابات الناس لسه ما سمعت الحلقة مثلاً اللي وش يعني على الأقل المتفاعلين فيهم يعني. فاللي يصير عادي مثلاً واحد جاوب على سؤال أوردي نزلت الحلقة المفروض اللي يكون فيها جوابه بس. فأظن بنبطل سؤال الحلقة اللي أو بنبطل نحط الجواب، بس ممكن إنه لسه اللي هو
هذا وإحنا ننزل كل أسبوعين بعد يعني، مو كل أسبوع.
ما أظن لما زي الحين ترى إحنا سجلنا ساعة وخمسة وأربعين الحين.
آه كويس.
إيه فيعني تعرف الناس وما بلمه وايد الحين هالفترة رمضان تعرف يعني الروتين يخترب وما حد دخل يسمع أصواتنا وهو رايح الدوام ولا شيء.
بالضبط صحيح.
فعموما يعني سؤال الحلقة بشكل عام إنه يعني ما أدري قرأتون الرواية سواء قرأتوها ولا لا، وإيش تجربتكم في العيش مع مجتمع مختلف أيا كان هذا المجتمع، مو لازم دولة مختلفة، عادة مثلا تكون طالب من منطقة معينة مثلا جاي يدرس في جامعة البترول وقرر انه مثلا يتكلم عن تجربته بين المجتمع البترولي العظيم.
احنا ترى قاعدين نضحك ونسخر بس تصدق على تجربة طلاب البترول، يعني في تجربة دائما يتكلم عنها طلاب البترول كيف ان البترول ايضا يعتبر مجتمع يلتقوا فيه السعوديين بعضهم البعض وكيف كانت تقام. صار كأنه اسخر بس اتكلم جد كيف اللي صارت تقام يعني مو ندوات بس يعني تقول جلسات مثقفة يعني المثقفين يقعدوا مع بعض وناقشوا كثير من القضايا اللي تتعلق بالمجتمع. هو لأن ما في شيء ثاني يسووه أظن، بس إنه في مجتمع يعني داخل الجامعة دائما يذكروا المتخرجين من هناك، ف يعني ينطبق الموضوع عليهم يعني بالعكس راح يكون شيء لطيف وانترستنج إن الواحد يتكلم عنه يعني.
ونقدر نرجع على مسألة اللي هو تشكيل هوية معينة يعني مثلا هوية البترولي يعني وين ما رحت في سوالف معينة أوريا
طبعا بقول ان عندهم هم لكسيكون عندهم قاموس يخصهم الاوريا والجبل والمهاجر
والتبول الثلاثه ريال ما ادري الغد اللي بسبب ايه، فهذا نقول الاوريا والمهاجر والاختبار اللي يكون يوم السبت كل هذه الامور يعني يعني مجرد تختلط البتروليين بتعرفهم
صح في رفرنسز واجد ثقافيه عندهم يعني بس ان نعرفها طبعا لانه لازم يقول لك ف
بالضبط ايه وهذا الهويه. فالسؤال بالنسبه اللي بيكون يعني اذا انتم يعني صارت عندكم في حياتكم تجربة أنكم انخرطتون في مجتمع مختلف عن المجتمع نشأتون فيه على أي صعيد يعني ما بحدد والله مجتمع تعليمي مجتمع يعني مرتبط مثلا بالعمل بالوظيفة اللي ودكم، فكيف كانت تجربتكم؟ بتقول حاجة؟
كنت بقول آخر شيء ترشح الرواية لو لا
توصلها إيه لا أكيد أكيد أنا هذا اللي كنت بقوله يعني واحدة من الأشياء اللي تخيل أنا تتذكر لما يعني كنا قاعدين نفكر مثلا بثيمة الرواية اللي ودنا أن احنا نقرأ فيها قلت لك ان انا قريت له اللي هو محسن حامد او محسن حميد من قبل روايه اللي هو اكزيت ويست مخرج غرب وبالنسبه لي كانت تجربه سيئه لدرجه حتى لما شفت اسمه مع يعني انا اقول اسم الاصولي المتردد اسم يعني يحفز
صحيح
وفي نفس الوقت يعني لما قريت الوصف وش اللي بتكون هي تحمس زياده بس انا ادري ان قريت له مثلا روايه يتبع هذه الروايه ب ما ادري كم سنه مخرج غرب 2017 يمكن
اوكي جديده اجدد من هذا
فتره ترامب فكانت تكلم عن يعني ثيمات يعني كانت قائمة في وقتها بنفس ما بقول بنفس بس قصدي بشكل أيضا يعني متوسع بس هذيك ما عجبتني بشكل يعني ما أعرف حتى كيف أوصفها يعني كنت يمكن متأثر أنا كنت بمسألة أني قريت قبلها رواية اللي هي وزارة السعادة القصوى حق أرنداتي روي فكانت عندي تجربتين مختلفتين في قراءة مثلا يعني هي اللي هو مخرج غرب كانت تكلم جزءا منها عن كشمير ووزارة السعادة القصوى أيضا تكلم عن كشمير فأنا عندي روائية هندية تتكلم عن هذا المنطقة وعندي رواية باكستانية تتكلم عن نفس حلو. المنطقة بس في النهاية كل واحد يعني مثلا يعني هي الرواية مو متمحورة حول كشمير بالضرورة لكن يعني مثلا في مخرج غرب تتكلم عن اللجوء مشكلة اللاجئين مشاكل وش اسمه الخروج من هذا المجتمع الباكستاني والروح إلى لندن وكيف ينظر لهم على أنهم الآخر إلى آخره في حين أن مثلا أردت الرواية كانت مثلا تركز على مسألة العولمة مع العولمة وكيف أن يعني تدخل أو دخول الشركات الأمريكية حتى يعني في مشهد مثلا اتذكر اول ما قريته قلت بس يعني هذا واضح انه في احاله الى مساله دخول كوكاكولا ومعنى الكوكاكولا لما بدت له الاجهزه تدخل وقاعده تبيع الكوكا المعرقه فهذا المساله
اي فنفس الشيء انا ارشح الروايه بعد لان موضوعها على الاقل لناس واجد راح يكون مثير للاهتمام وممتع اسلوب الكتابه جدا بسيط وشيق واللي يهمهم بعد اللي ما يحبوا يقرأوا أشياء طويلة الرواية جدا قصيرة يعني هي 12 فصل 11 فصل في 106 صفحات هذه النسخة الإنجليزية طبعا بس حتى المترجمة يمكن أقل يعني عدد كلمات أو عدد صفحات فبالتالي هي تجربة تستحق القراءة شيء مختلف يمكن ما تشوفه في الأسماء المعتادة ويعني أعطوها فرصة
وإذا ما قريتها قبل الحلقة فأعطوها فرصة أيضا واسمعوا الحلقة مرة ثانية إذا ودكم على ما تنزل الحلقة اللي بعدها. وبس والله يعني هذا كل اللي بغينا نقوله في هذه الحلقة، وشكرا لاستماعكم.